بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق والشرح على كتاب الصراط المستقيم في صفة صلاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة الدكتور تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى وغفر الله له، يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا سعد بن شايم العنزي حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الفضلاء طلاب العلم في بلاد المغرب العزيزة، درسنا هذا اليوم في كتاب العلامة تقي الدين الهلالي المسمى بالصراط المستقيم في صفة صلاة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. في مسألة أو فصل الإحرام بالصلاة، فنبدأ من هذا ويكون درسنا بعون الله في هذه المسألة لأن لها ذيولا وفروعا، نسأل الله تعالى أن يعين على بيانها والاقتداء بها، إنه جواز كريم. تفضل يا أبو عبد الودود.
بسم الله.
قراءة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإحرام. وكان عليه السلام إذا استوت الصفوف رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، ثم قال: الله أكبر جهرا حتى يسمع من خلفه، ولم يكن له مسمع ولا مبلغ، وكان أصحابه يكبرون سرا.
نعم. هذا الفصل عنون له الشيخ رحمه الله بقوله الإحرام، ومراده تكبيرة الإحرام، وهي ركن لا تنعقد الصلاة ولا يدخل بها أو فيها إلا به، لما في المسند والسنن لداود والترمذي عن النبي من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في حديث المسيء في صلاته كما في الصحيحين حديث أبي هريرة ورفاعة أنه عليه الصلاة والسلام قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأصبر الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الحديث فهي واجبة من وجوه، بل هي ركن الركن الأول من أركان الصلاة، لأنها كما تعلمون أركان الشيء هي أجزاء ماهيته. وأول ركن يدخل فيه الصلاة الإحرام، تكبيرة الإحرام، وسميت هذه التكبيرة بالإحرام لأنها تحرم ما يخالف الصلاة فعلا، ومن دخلها حرم عليه غير الصلاة وما يشرع فيها حتى يتحلل من الصلاة بالتسليم. وهكذا كل ما يكون سببا لتحريم الأشياء من العبادات كمثل يسمى بذلك، كمثل الحج والعمرة سمي الدخول فيهما بالإحرام لأنه يحرم بهما محظورات الحج، ويحرم بهما الخروج منهما إلا بالتحلل منه إلى آخره. وهذا الفصل الذي ذكره المصنف ذكر فيه ست مسائل، الأولى قال وكان عليه السلام إذا استوت الصفوف رفع يديه إلى آخره. الأولى أنه لا يكبر أو لا يدخل في الصلاة إلا إذا استوت الصفوف، فأفاد المصنف رحمه الله أن السنة للإمام أن لا يحرم بالصلاة حتى تستوي الصفوف، يعني بمعنى أنه لا يكبر قبل استواء الصفوف وتتامها. ويدل لذلك حديث أبي هريرة وأنه كان ينهى مروان بن الحكم عن الشروع بالصلاة قبل استواء الصفوف. وقد روى البيهقي عن أبي رافع قال كان أبو هريرة يؤذن لمروان، يعني مروان بن الحكم لما كان أميرا على المدينة في ولاية في خلافة معاوية، قال كان يؤذن لمروان فاشترط أن لا يسبقه بالضالين، يعني بقوله ولا الضالين، حتى يعلم أنه دخل في الصف. قال الحافظ في فتح الباري وكأنه كان يشتغل بالإقامة وتعديل الصفوف، وكان مروان يبادر إلى الدخول في الصلاة قبل فراغ أبي هريرة، وكان أبو هريرة ينهاه عن ذلك والذي عرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقيم الصفوف ويتتبعهم، كما في حديث أنس الذي ذكرناه فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. قال وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وجاء في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم ذلك، قال حتى إذا رآنا قد عقلنا أو قد عقلنا صار إذا استووا كبر دون أن يتعاهدهم لأنهم امتثلوا ذلك. شاهد منه أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يدخل بالصلاة حتى يستوي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله رفع يديه حتى يحادي بهما أذنيه، فيها مشروعية رفع اليدين لتكبيرة الإحرام وأن ذلك من السنة، والأحاديث في ذلك مشهورة كثيرة، واتفق العلماء على أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام سنة. ومن الأحاديث الواردة في ذلك حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه، وفي رواية ذكرها المصنف في الحاشية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى تحالي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع من الركوع. قال أخرجه الستة وهو في الصحيحين، وله ألفاظ منها هذا الذي ذكره المصنف الحاشية، ومنها قال إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر ثم كبر. وهذه رواية مسلم. في رواية رفع يديه وكبر، في رواية كبر ورفع يديه، وكذلك من حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، يعني مثل هذا الحديث، وهو عند البخاري وأبي داود، وأنه يرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر. وفي هذين الحديثين وفي هاتين الروايتين أن الرفع أولا ثم التكبير، لأن لفظ الحديث قال رفع يديه ثم كبر، وهذا الذي يظهر من اختيار المصنف، لأنه قال رفع يديه ثم قال الله أكبر، فعبر بثم التي تفيد الترتيب والتراخي، ولم يحكي غيره من الوجوه التي وردت في السنة. مصنف ذكر هذا، ولا يلزم إذا لم يصرح بالمنع أو الكراهة أو النسخ، لا يلزم منه أن يكون يحصر الصفة في ما ذكر، وإنما ذكر بعض الوجوه، وإن كان الجمهور على أن الرفع يكون مقارنا للتكبير، لكن المصنف ذكر شيئا وردت به السنة وذكره بعض العلماء كما سنذكره إن شاء الله. هذا وجه من وجوه ما وردت به السنة. ورد أيضا وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر ثم رفع يديه، كبر ثم رفع يديه، وهذا الوارد في حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ثم رفع يديه، ورفع وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا، وهو في الصحيحين واللفظ لمسلم. لكن هذه اللفظة كبر ثم رفع يديه ذكر الحافظ ابن حجر أنه لم يرى أحدا من العلماء أو قال بتقديم التكبير على الرفع، والحافظ لا شك أنه إمام واسع الاطلاع، وإمام مشهور وثقة، ومن عادته أنه لا يجزم بالنفي إلا بعد التتبع، إلا بعد التتبع. لكن الأصل أنه ما ثبت في السنة ولم يأتي ما يعارضه من وجه آخر أنه سنة باقية. وأما عدم العلم بالقائل فلا ينفي الوجود ولا يعني العلم بالعدم. عدم العلم بالقائل لا يعني العلم بالعدم. وكان من أصل الشافعي وغيره من أهل الحديث أن السنة أصل بذاتها لا يضرها أن لا يعلم أحد قال بها ما دام أنها سنة قائمة. ولا يعني ذلك أنه إذا قلنا ما قال بها أنها تبقى سنة كيف نقول أنها ثابتة وهي لم يقل بها أحد من العلماء؟ نقول لأنه ما تركوا السنة كليا، لا تركوا، إن كان أحد تركها يعني انثبت يكون العمل بوجوه أخرى، بالوجوه قد ثابتة عن السلم الأخرى معمول بها، وهذه موجودة في الكتب مدونة منسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام. على كل هذا الوجه في صحيح مسلم. الوجه الثاني لكيفية الرفع أو توقيت الرفع عفوا، لكي توقيت الرفع والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو رفع اليدين مع التكبير بدءا وانتهاء، وهذا هو قول أكثر العلماء على أنها السنة أو المندوبة أو الأفضل. لحديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين كبر حتى جعلهما حذو منكبيه، قال فرفع يديه حين كبر. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، والصحيح أن كل ذلك من السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التنوع، وإن كان ما هو أكثر ورودا وأكثر أخذا من العلماء هو الأولى من حيث الترتيب. قال الشيخ الألباني رحمه الله في تلخيص صفة الصلاة، لأن الشيخ له ثلاثة كتب في الصلاة، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول ما طبع من التسليم إلى التكبير، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، ثم لخص هذا في كتاب صغير اقتصر فيه على ذكر الصفة وبعض الإفادات والأحكام، صغير بحجم الكف. ثم وهناك أصل طبع في ثلاثة مجلدات المعروف بأصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان جمع فيه الروايات والأحكام مفصلة وطويلة تخريجات، وطبع بعد موته رحمه الله. يقول في التلخيص أو يقول ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده كل ذلك ثابت في السنة، كل ذلك ثابت في السنة. هذا كلام رحمه البخاري رحمه الله، يرى على قول الجمهور وهو أن المقارنة ترجمة في صحيحه في كتاب الصلاة قال: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح. ثم ذكر حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك بالسنة. هذا الحديث وهو في الصحيحين، وهو البخاري ومسلم. وتكلم العلماء على هذا الحديث كلام طويل في شروح البخاري ومسلم، لكن نذكر بعض ما ذكروه من حيث حكم التكبير أو الصفة. ومن ذلك قول الحافظ بن رجب الحنبلي في شرح البخاري مطبوع بعضه إلى بعض السجنات، قال، وهو اسمه أيضا فتح الباري، قال: ذكر أن رفع اليدين عند افتتاح الصلاة مشروع، وهذا كالمجمع عليه. قال ابن المنذر: لم يختلف أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. وحكى بعضهم رواية عن مالك أنه لا يرفع يديه في الصلاة بحال، ذكره ابن عبد البر وغيره. قال ابن رجب: ولعل ذلك لا يصح عن مالك، وحديثه هذا مجمع على صحته لا مطعن لأحد فيه. هذا كلام ابن رجب رحمه الله. وأما تشكيك في صحة القول عن مالك و يعني فيما حكاه ابن عبد البر، لا شك ابن عبد البر إمام واسع الاطلاع جدا، حافظ، وخاصة في مذهب مالك، وهو إن كان في أول أمره كان ظاهريا ثم صار مالكيا، بعكس صديقه ابن حزم كان في أول أمره شافعيا ثم تحول ظاهريا، ابن عبد البر كان في أول أمره ظاهريا ثم تحول مالكيا، لكنه كان رحمه الله لا معرفة بمذهب مالك وأصحابه الأصولية والفروعية، ولا يخفى عليكم كتابه الكافي في مذهب أهل المدينة يعني مذهب مالك. المهم خاصة مثل هذه المسائل لما ينفي أو يعزوها إلى مالك يكون على تثبت من عليه أنها أشبه ما تكون بالمسائل الغريبة. والمسائل الغريبة مثل ابن عبد البر العلماء الذين مثله تحرون ويدققون عندها، إما أن يشكوا فيها فيصيغونها بصيغة أو يريدونها بصيغة التمريض التشكك، وإما أن يتحروا فيها فيجلوا أمرها نفيا إن كانت منفية وإثباتا إن كانت ثابتة، وإما أن يعرضوا عنها بالكلية. أما أن يوردها جزما هكذا ثم يسكت فلا يليق. وهذا الذي ذكره عزاه جماعة من العلماء إلى أنه من قول مالك، يعني أنه لا تشرع، أنه ذكروه عن ابن شعبان عن مالك وعن ابن خويزمداد ومن القصاص كلهم يذكرونها يعزونها إلى مالك. والمناسبة ابن شعبان يذكرون أنه من ذرية عمار بن ياسر رضي الله عنه. لكن المشهور من مذهب مالك وأصحابه على خلاف هذه الرواية، بل قال الشيخ عدود محمد سالم عبد الودود قال إنها ما حكي عنه متأول، والشيخ عدود بالمناسبة أيها الإخوة كونكم في بلاد المغرب مذهب المشهور هناك ومذهب الإمام مالك وطالب العلم لا بد أن يكون له دراية بمذهب أصحابه وبلده وحتى لا يكون في شذوذ علمي، أيضا ينبغي أن يعتني بالكتب المهمة فيه من حيث معرفة المذهب. الشيخ الدود رحمه الله كان مفتي موريتانيا في وقته، توفي وله نظم على مختصر خليل، نظم مختصر خليل كاملا ثم نظم خاتمته والمعروف بالجامع وجعله كتابا واحدا سماه التسهيل والتكميل، نظم مختصر خليل والجامع. ولا يخفى عليكم أن مختصر خليل هو يعني هو المذهب المشهور المعروف اللي عليه الفتوى، وإن كان هناك مسائل خولف فيها، لكن الشيخ عدود من مشايخ علماء العصر السلفيين من حيث العقيدة والإتقان للفقه والعلم وصوله والمعرفة أيضا في مذهب مالك وما هو عليه الفتوى، فلما يكون له هذا النظم وعمل عليه شرحا سماه التثيين أو الليل والتذيين للتسهيل والتكميل، وطبع هذا الكتاب، والعجيب أنه تم طبعه يوم وفاته، رحمة الله عليه. الشيخ ذكر في نظم في شرحه على هذا النظم أن هذه الرواية المحكية عن الإمام مالك بعدم مشروعية رفع اليدين في تكبيرة الإحرام أنها متأولة، والظاهر يعني أنها متأولة بسبب لم يرفع بها الإمام مالك. ولا يخفى عليكم القصة المشهورة أن الإمام مالك ظلم وجلد من أمير المدينة في وقته بوشاية وشيت عليه حتى خلعت يداه وضرب ضربا شديدا حتى إنه سبب له مرضا أقعده عن الذهاب إلى المسجد، وسبب له حتى ما بالاستطلاق إطلاق الريح أنه ضرب ضربا شديدا ومنها أن يداه خلعت، وهذا قد يكون سببا في عدم قدرته على رفع اليدين أو التأذي فكان لا يرفعها، مثل ما ذكروا في تأويل عدم وضع اليدين على قبض اليدين على الصدر، ذكروا من التأويل من هذه العلة. المهم ذكر خليل رحمه الله في مختصره أن من سنن الصلاة رفع اليدين مع الإحرام حين الشروع، فقال ورفع يديه مع إحرامه حين الشروع أو كذا عبارة. وقال الشيخ عدود في النظم وشرحه قال ويرفع يديه للإحرام حين يشرع ندبا، ذكر أنها كما قال خليل ذكر أنها ترفع اليدان وأنها مع الشروع بالتكبير وأن هذا مندوب. ثم إن عدودا رحمه الله زاد على ما في خليل هذا، وهذا من فوائد كتابه أن المسائل اللي يكون فيها نوع اختلاف يذكر الصحيح من المذهب. زاد قال والركوع والقيام منه ومن وسطاه كالإحرام، فذكر ثلاثة أشياء: الركوع، تكبيرة الركوع، رفع اليدين معهما، والقيام من الركوع قول سمع الله لمن حمده أيضا، والقيام من وسط الصلاة إذا قام للتشهد من التشهد الأوسط. قال يرفع كالإحرام، هذه من الزيادات المهمة. ثم إنه علل سبب ترك خليل لذلك، لم يذكر ثلاثة المواضع، ذكر فقط سنة الإحرام. قال والشيخ لم يذكره مندوبا ولم تجري له بذكر كرهه قلم، لهيبة النقل به الموثق وللتقيد بنقل العتق. علل، هذا تعليل، يعني أن الشيخ خليل لم يذكر هذه المواضع الثلاثة بالندب. قال أيضا لم يجري قلمه بذكر أنها مكروهة، وإنما سكت عنها. لماذا؟ لهيبة النقل به الموثق، يعني أنه لم يرد به نقل موثق بحيث يجزم به الاختلاف للخلاف. ثم إنه تابع العتقي بذلك، هذا المقصود. وأنا قصدت بهذا النقل هو أن أحسن وأمدح عندكم كتاب الشيخ عدود حتى تعتنوا به، لأن له مزايا كثيرة. ابن حجر في فتح الباري ذكر هذا الحديث، تعلق على حديث ابن عمر، قال قوله في الحديث يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، قال وفي رواية يرفع يديه حين يكبر، فهذا دليل المقارنة، فهذا دليل المقارنة. وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه، تقديم الرفع على التكبير وعكسه، أي تقديم التكبير على الرفع. قال أخرجهما مسلم. في حديث الباب، يعني حديث ابن عمر، عنده أي عند مسلم بلفظ رفع يديه ثم كبر. في حديث مالك بن الحويرث عنده، يعني عند مسلم، كبر يديه، كبر ثم رفع يديه، كبر ثم رفع يديه. قال وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء، يعني أيهما الأولى في المقارنة وتقديم الرفع. والمرجح عند أصحابنا المقارنة، يقصد الشافعية. أخلصنا من هذا أن مذهب الشافعية المرجح، يعني المقارنة، كما عرفنا أن مذهب المالكية هو المقارنة أيضا. وسيأتينا ذكر الحنابلة والحنفية كذلك المقارنة. قال ابن حجر ولم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع، ويرجح الأول، يعني قال ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند أبي داود بلفظ رفع يديه مع التكبير، رفع يديه مع التكبير وهو المقارنة. قال وقضية المعية، عن صفتها يعني، قضية المعية أنه ينتهي بانتهائه، وهو الذي صححه النووي في شرح المهذب ونقله عن نص الشافعي، يعني يبدأ تقارنه ابتداء وانتهاء، يكون رفع اليدين مع التكبير ووضعها مع انتهاء التكبير، لا يتأخر، لا يتقدم أحدهما على الآخر ولا يتأخر عنه، هذا المقصود. قال وهو، يعني هذا الذي صححه النووي في شرح المهذب ونقله عن نص الشافعي، وهو المرجح عند المالكية، يعني مقارنة ابتداء وانتهاء. ثم قال وصحح في الروضة يعني النووي في كتاب الروضة تبعا لأصلها أنه لا حد لانتهائه. الروضة في فقه الحنفية في أحق فقه الشافعية وأصلها وهو شرح الوجيز للرافعي. الرافعي ألف شرح الوجيز للغزالي وسماه العزيز في شرح الوجيز، طبع باسم فتح العزيز، وهو كتاب يعرف بالشرح الكبير، وهو من أعظم الكتب الشروح عند الشافعية. والرافعي والنووي هم شيوخ المذهب عند المتأخرين، ما قدمه الرافعي ووافقه النووي لا يقدمون عليه غيره، وما اختلفوا فيه يقدمون النووي في الغالب. على كل يقول هذا هنا. إذن القول الثاني عند الشافعية وصححه النووي في الروضة تبعا لأصلها، كأنه يقول الذي في شرح المهذب أقوى من وجهين. أولا أنه النووي لم يتبع فيه أحدا، إنما حرر المذهب، بل ذكره عن نص الشافعي، وما وافق فيه نص الشافعي أقوى. والذي هناك في الروضة هو المتابع، لأنه لخص الروضة من الشرح الكبير، لخص المذهب من الشرح الكبير، وهو أنه يبدأ مع ابتداء التكبير ولا حد لانتهائه، يعني لا يقال أحدهما يقدم على الآخر أو يؤخر عنه. هذا المقصود. قال وقال صاحب الهداية من الحنفية، والهداية من الحنفية للمرغناني رحمه الله، وهو من الكتب المعتمدة عندهم، من المتون المعتمدة. قال وقال صاحب الهداية من الحنفية الأصح يرفع ثم يكبر. وهذا القول الأصح يعني عندهم في المذهب لوجود الخلاف عندهم، كأن الأصح عندهم أنه يرفع ثم يكبر، جعلوا الرفع مقدم على التكبير، الرفع مقدم على القول الثاني عندهم المقارنة، القول الثاني المقارنة، لكن هذا الأصح. وهنا نجد أن الشيخ المصنف قال رفع يديه ثم قال الله أكبر، فيكون من حيث المذاهب وافق الأصح عند الحنفية، وهو وجه من وجوه السنة الواردة. قال علل المرغناني علل قال لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله، والتكبير إثبات ذلك له، والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة. يعني نظر وجه من وجوه الترجيح بالعلة التعليم، والأصل في هذه السنية الحديث، لكن وجوه الترجيح للأرجح في هذه الوجوه ما وافق العلة الأظهر، يعني عنده فعن العلة مختلف فيها، منهم من قال هذا هذه الصورة، ومنهم من قال اتباع للسنة كما قال الشافعي، ومنهم من قال لرفع الحجاب كما قال نص عليه الحنابل، رفع الحجاب بينه وبين الله إلى آخر. ولكن معنى هذا التعليل الذي ذكره المرغناني الهداية قال لأن الرفع صفة نفي صفة الكبرياء، وهذا الذي يعبر عنه بعضهم أنه كالأسير، يقول الأسير يرفع يديه استسلاما كأنه تواضع للآسر، لأن الآسر أعلى حالا منه، وهو رفع يديه لإظهار التواضع ونفي العزة، فإنه ذل في الآسر. فيقول هنا نفي صفة الكبرياء، يعني تبرأ من الكبرياء، نفي صفة الكبرياء عن غير الله، يعني نفى عن نفسه وأثبتها لله، والتكبير إثبات ذلك له، لما يقول الله أكبر أثبته. وهذا ملحظ حسن، ملحظ حسن من حيث يعني ما يذكرونه. ثم قال والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة، يعني لو يقول قائل لماذا ما نقول كبر ثم رفع حتى نقدم نقول أيضا أثبت التكبير لله واستسلم ورفع يديه تواضعا. قال لا، النفي مقدم مثل وقاسها على الشهادة. على كل هذه من الملح. ومذهب الحنابلة المشهور موافق لمذهب المالكية ومنصوص الشافعي الذي رجحه النووي، وكان ابن حجر يرجحه. قال الشيخ منصور البهوتي في شرح فروع المربع، قال ويقول الله أكبر ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا، فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى مع ابتداء التكبير وينهيه معه رافعا يديه لحال، يقول رافعا يديه لحال لكن يقول مع ابتداء التكبير وينهيه معه. ثم ذكر بعض الصفة نذكرها من إتمام مسائل الرفع، هذه مفيدة لأن مسألة رفع اليدين أيضا متضمنة صفة ذكرها المصنف، وهي أن يحادي بهما أذنيه وكيف تكون اليدان، ذكرها الشيخ منصور بهوتي فقال مضمومة الأصابع ممدودة الأصابع مستقبلا ببطونهما القبلة، تكون الأصابع مضمومة يعني غير منشورة مفرقة، وتكون ممدودة غير مقبوضة. قال مستقبلا ببطونهما القبلة أيضا، لا تكون إلى جهة وجهه أو إلى الأرض بل تكون مستقبلا القبلة. قال حذو أي مقابل، حذو أي مقابل منكبيه، تكون اليد مقابل المنكب، حذو منكبيه أي مقابل المنكب. لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، متفق عليه. قال فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب الإمكان أو حسب الإمكان، ويسقط بفراغ التكبير كله. هنا أفاد المسألة وهي رفع اليدين يشرع مع التكبير، لكن متى يسقط هذه السنة بمعنى لا تتدارك؟ لما قال يسقط أنك لا تتدارك، قال بفراغ التكبير كله. فلو أنه كبر قال الله ثم رفع يديه فلا بأس، استدرك فتكون رفعه مع كلمة أكبر. لكن لو أفرغ من هذه الكلمة قال الله أكبر ثم رفع يديه يقول لا. فأفادنا أن القول بأن الرفع ثم كبر، أنه رفع ثم كبر، يقول تسقط السنية أو تذهب السنية فلا تتدارك. ولا يخفى عليكم أن المصنف صرح بأنه قال رفع ثم قال، ولا يعني ذلك أنه أيضا حتى كان المصنف لا يحمل أنه يفرغ أنه رفع بعدما فرغ من التكبير، لا، لأنه لا يعني أنه فرغ بل نقول شرع للتكبير ثم رفع يديه. ثم قال وكشف يديه، وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل. هذه مسألة، هل لو جعل على يديه شيئا كعمامة أو وشاح أو عباءة ورفع كتاهما هنا أفضل، لكن لا بأس، لأنه جاء في حديث مالك بن حويرث الناس أنه قال فأتيتهم في الشتاء كما في سنة داود فرأيتهم يرفعون أيديهم تحت أرديتهم، مش في الشتاء، فهنا للحاجة كانوا قد غطوا أيديهم تحت الأرضية، لكن إذا كان ليس هناك حاجة الكشف أفضل، كذلك في الدعاء قال وفي الدعاء. وهذه مسألة استطرد بها لورود الأمر فقال وفي الدعاء. ثم قال ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه. هذا التعليل أو الحكمة، أقول بيان الحكمة. هذا كلام صاحب الروض المربع شرح زاد المستقنع من الحنابلة. النووي في شرح صحيح مسلم تكلم على صفة الرفع، يعني ورد في صفة الرفع إلى حذو أذني وورد إلى حذو منكبيه. مصنف هنا قال حتى يحالي بهما أذني، حديث ابن عمر حتى يحالي بهما منكبيه، وورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا. قال النووي في شرح على مسلم أما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا يعني الشافعي ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحادي أطراف أصابعه فروع أذنيه، أي أعلى أذنيه فروع من أعلى، وإبهامه شحمتي أذنيه، يكون الإبهام يحادي الشحمتي، وراحتا منكبيه أي تحادي منكبيه. فهذا معنى قولهم حذو منكبيه. وبهذا جمع الشافعي رضي الله عنه بين روايات الأحاديث استحسن الناس ذلك منه، انتهى كلام النووي. وهذا من يعني جمع حسن، ما جمعه الشافعي جمع حسن للروايات، لأن من العلماء من قال لا، مرة كان يرفع كذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحالي أذنيه، ومرة يرفع حتى يحالي منكبيه. ومن العلماء من جعل هذه السنة أفضل من هذه السنة، كما ترون الحنابلة قالوا قبل قليل كلام المنصور وبوتي أنه يحادي بيديه حلو منكبيه، يقول مستقبلا من بطونه من قبلة حلو أي مقابل منكبيه، تكون اليد كلها محادية للمنكب، لا ترتفع إلى الأذن، تكون دون تحت الأذن هذه المنكب. لكن ما ذكره النووي عن الشافعي أحسن، يكون جامعا لهذه الصفة. فالصحابي بعضهم حكى أنه إلى شحمة إلى أذنيه، وبعضهم حكى إلى منكبيه، والمراد هذه الصورة. نعيدها من كلام النووي حتى تكون أوضح. قال يرفع يديه حذو منكبيه ثم شرح بحيث تحادي أطراف أصابعه يد العلوية فروع أذنيه من أعلى، فروع أذنيه من أعلى، أعلى أذنيه، وإبهاما وهما الأصبعان الكبيران تحالي شحمتي أذنيه، من والمحالاة المقابل، وراحتا وما أسفل الكعب ما أسفل من الأصابع تحالي منكبيه، تحالي منكبيه. هذا كلام النووي عن الشافعي. والقول الثاني أن يفعل هذا مرة وعلى مرة. هذا بالنسبة للمسألة الثانية. المسألة الثالثة والرابعة قول المصنف ثم قال الله أكبر جهرا. المسألة الثالثة التكبير، نفس التكبير. فمرة كما تقدم أنها ركن الصلاة الأول الذي تنعقد به الصلاة ولا تنعقد إلا به، وذكرنا دليل ذلك. وكذلك كونها من صفة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من المشهور المعلوم بالضرورة من صفة صلاته المتواترة في الأحاديث لو كان يكبر عليها الصلاة والسلام. منها حديث ابن عمر المتقدم وقال كان إذا قام للصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم كبر، وكذلك حديث أبي حميد الساعدي ومالك وغيرهم. وهنا مسألة قال الله أكبر، هذه لابد من هذه اللفظ نفسه ولابد من النطق به، لأن من حكى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا القول فقالوا قال الله أكبر ثم كبر وهكذا، فلا بد من الجهر بالتكبير، والجهر بالتكبير بالنسبة للإمام من السنن المشروعة في قول جماهير العلماء، بل من حكاه بعضهم إجماعا. وأما المنفرد فالسنة له الإصرار، السنة له الإصرار كبقية صلاته. لكن هنا مسألة أو مسألتان، مسألة أنه لا يجزئ غيرها عنها، فلا يجزئ أن يقول الله أعظم أو أجل أو أعز أو نحوها من الكلمات التي تدل على التعظيم، لأن القضية ليست قضية تعظيم مجرد، بل تعظيم بما شرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في الصحيح في لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يجزي غيرها عنه. هذا من جهة. الجهة الثانية لا بد من اللفظ، والمسألة الثانية في هذه المسألة من فروع هذه المسألة أو الثالثة، لأن ذكرنا لها فروع، عدة فروع، منها الصفة ومنها المقارنة ومنها أنه لا يجزي غيرها، والرابعة أنها مسألة اللفظ، لا بد من اللفظ. واللفظ أقله عند جمهور العلماء تحريك الشفتين بصوت يسير يسمعه، ولو يسير يسمعه لا بد، بمعنى أنه يسمعه الناطق يعني يخرج منه شيء، يخرج منه حروف ألف ولا اسم الله وألف والكاف والباء والراء تأخذ بين شفتين، هذا قول جمهور العلماء. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكفي تحريك الشفتين ولا يلزم منه ظهور الصوت. أما ما يفعله بعض الجهال من أنه يكبر ويقرأ ويذكر ويسبح وكذا وهو مطبق الفم مطبق الشفتين يظن أنه صلى وهو مخطئ، لم يصلي بإجماع، لابد من هذا بالذات فيما يجب أو هو ركن في الصلاة كالتكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة وما نص العلماء على وجوبه. فهنا يتنبه لهذا الفضل الذي يقع به كثير من الناس. هذه بالنسبة لهذه المسألة، والمسألة التكبير. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان دأبه صلى الله عليه وسلم في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها، ولم ينقل أحد عنه سواها، يعني من الألفاظ. وأما قول من قال كالشافعية أنه يصح أن يقول الله الكبير، عفوا الله الأكبر، الله الأكبر، أيضا هذا غير صحيح، لأن السنة الواردة لفظ واحد ما ورد عن شعره وأصحابه خلاف ذلك. أما المسألة الرابعة فهي قول المصنف: جهرا حتى يسمع من خلفه. هذه مسألة الجهر بالتكبير، وهذه سنة كما ذكرنا بالنسبة للإمام، كما قال حتى يسمع من خلفه ثم مبين، ذكر ابن قدامة والمغني والنووي في المجموع أنه يستحب للإمام أن يجهر بالتكبير بحيث يسمع المأمومون ليكبروا، فإنهم لا يجوز لهم التكبير إلا بعد تكبيره. لا يجوز لهم التكبير إلا بعد التكبير. والمسألة الخامسة، المسألة الخامسة قول المصنف: ولم يكن له مسمع ولا مبلغ، يعني لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ يبلغ عن التكبير كما ترونه في الحرمين مثلا وبعض المساجد الجوامع الكبيرة، يكون هناك من يبلغ خلف الإمام. أما هذا النفي الذي نفاه الشيخ فالظاهر أنه يعني المبلغ الدائم في الحال الدائمة المستمرة، لم يكن له مبلغ، وهذا هو الصحيح من صلاة الرسول. لكن لما مرض عليه الصلاة والسلام وصلى لأصحابه وضعف صوته كان يكبر، ويكبر أبو بكر وراءه ليسمعهم كما في صحيح مسلم من حديث جابر. ولذلك ابن قدامة نص على هذه المسألة في المغني فقال: فإن لم يمكنه إسماعهم جعل بعض المأمومين ليسمعهم أو يسمع من لا يسمع الإمام، لما روى جابر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا، كبر أبو بكر ليسمعنا. فهذه مثلا يعني مقصود المصنف رحمه الله هو أنه لم يكن له مبلغ دائم لا حاجة له، لذلك يخشى أن تكون بدليل حاجة تكون من البدع. لكن لا نستطيع الجزم بذلك لأن لها أصلا في السنة وهو هذا، وإن كان للحاجة. ومسألة السادسة والأخيرة هي قوله: وكان أصحابه يكبرون سرا، يكبرون سرا. نبه الشيخ على هذه حتى لا يظن أحد أن الجهر بالتكبير خلف الإمام سنة، لأن الشيخ ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالتكبير، فإذا هل نقتدي به فنجهر بالتكبير؟ قال: لا، هذه سنة المأموم أن لا يكبر، لا يجهر، هذا مقصود الشيخ. وهذا استدراك حسن، تنبيه لطيف، فيها علم عظيم. فإن سنة المأمومين هو التكبير بلا جهر، بل بإسرار يسمعه هو تنعقد به صلاته، كما ذكرنا قبل قليل في مسألة تكبير المصلي، هو أن ينطق بالحروف نطقا خفيا، نطقا خفيا، والله أعلم. في هذا وصلنا إلى نهاية كلام على هذا الفصل وهو الإحرام. نسأل الله تعالى أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا لاتباع السنة، يوفقنا لعلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، شكر الله لكم ما قدمتم، ونستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف يكون تتبع الصفوف في عصرنا؟
كيف
يكون تتبع الصفوف في عصرنا الحاضر، وربما لا يرضى الناس بذلك، وقد يضيع وقت كبير في المساجد الكبيرة على وجه الخصوص لكثرة المصلين؟
هذا الأمر الآن ليس بيد عامة الناس وأفراد الناس، هذا الأمر يرجع إلى أهل العلم الذين يلون المساجد ولهم القول المسموع والمكانة المرموقة في المسجد، بحيث أنه ينبه الناس ويعلمهم ويحثهم ويعظهم في ذلك، ثم يصبح يوجههم حتى يعوا عنه. وأما أفراد المأمومين وهذا فهذا يصعب عليهم، لأن من الناس الجهل، الجهل كثير في السنن خفية خالص عن الناس، والتناحر بين الناس الكبير خاصة صاحب السنة، يلمزونه بالتشدد، يلمزونه بالتنطع، خاصة بعض الأحزاب أو الفرق الضالة مخالفة للسنة أو متعصبة المذاهب. فأصبح طالب العلم الذي له أن يعلم الناس ويعظ بالحسنى، حتى لأن مهمته طالب العلم السلفي صاحب السنة، مهمته في نشر السنة والعقيدة وبيانها أمر أكبر، يتحمل لأجله بعض الأشياء أو السكوت عن بعض الأشياء، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، سكت عن المنافقين درءا لفتنة كلام المنافقين أو الناس. كذلك لو في قضية لما سكت عن هدم الكعبة وبإعادتها على قواعد إبراهيم، حتى لا تنكر ذلك قلوب قريش والعرب، ترى بعضهم حتى تقوى القلوب لقبول السنة. وهذه من السياسة الشرعية للداعية. المهم أن الداعية الآن في طور أن يعلم الناس وينشر السنة، فإن كان مسموع الكلام مقبول يبين السنة للناس، وهذا هو الواجب عليه في هذا الوقت. وإذا تمكن من طلب العلم والزيادة فيه حتى يصبح مسموعا مرجوعا إليه، بعد ذلك ستصبح لكلمة المقام، مجرد أن يجدها الناس في السماء. ونحن لا يخفى عليكم في هذا الزمان أصبحنا إذا وجدنا الكلمة للشيخ الألباني مثلا، أو للشيخ ابن باز، أو للشيخ ابن تيمية، تنبيه على سنة من السنن فرحنا بها وحرصنا على تطبيقها. لماذا؟ لأننا وثقنا بهم بأنهم علماء أصحاب سنة، وأنهم حريصون على بيان السنن. فكذلك طالب العلم يحرص على أن يكون صاحب سنة معروف بالعلم، معروف بالرفق، معروف برحمة الناس، بحيث أنه يأتي اليوم الذي تصبح كلمته مقبولة وكلمته مسموعة. هذا مقصودي، يعني من باب أنه ليس كل شيء يستطيع طالب العلم أن يقوم به وأن يفعله، وهكذا الأمور بالتدرج كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يعلي السنة وأن يرفع شأنها وأهلها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثاني قد أجبتم عليه في ثنايا كلامكم، يسأل عن هيئتي رفع
اليد. الصوت بعيد ولا ما أدري، غير واضح.
وهكذا شيخنا أفضل.
نعم.
أقول السؤال الثاني قد أجبتم عنه في ثنايا كلامكم، يسأل صاحبه عن هيئة رفع اليدين حذو الأذنين.
حذو الأذنين؟
نعم.
نعم.
نعم هو كذلك شيخنا، أقول قد أجبتم
حذو الأذنين. نعم. إيه نعم، موجود في مثل ما ذكر النووي أن تكون الأطراف الأصابع العليا محاذية للأذن من أعلى، فروعها من أعلى، هذا إذا قلنا حذو الأذنين. والإبهام وهو الإصبع الكبير محاذيا لشحمة الرجلين من أسفل. نعم.
السؤال الثالث يقول صاحبه: أحسن الله إليكم شيخنا
وإليكم،
هل يفهم من اختيار الشيخ رحمه الله تعالى أن يقوم المصلي بعد التكبير بوضع يديه أم لا زال رافعا يديه يعني وهو مكبر؟
هذه المسألة لا تفهم من كلام الشيخ، يعني أنه إذا كبر يرخي يديه ويضعهما، لا، هي تفهم من المسألة التي تليها ويوضع يديه، لأنه قال ثم كان يقبض يده اليمنى إيش يده بيده اليمنى ذراع يده اليسرى ويضعهما على صدره. هذه المسألة مسألة وضع اليدين أين يضعهما ستأتينا، لكن يظهر أن السائل يقصد ما بين وضع اليدين على الصدر وما بين رفعهما، كيف يفعل؟ هل يرسل يديه ثم بعد ذلك يقبضهما؟ أظن يقصد هذا. هذه المسألة تحصل من بعض الناس يخطئون فيها، لكنها الصواب، لا، الصواب أنه أنه منذ أن يضع يديه من الرفع يجعلهما على صدره، يجعلهما على صدره. وهذه المسألة نبه عليها ابن المنقذ في البدر المنير في تخريج الشرح الكبير للرافعي الذي مر معنا ذكره وهو العزيز في شرح الوجيز الذي اختصره النووي في الروضة، ذكر عن الغزالي أنه يعني عزى رواية أنه كان إذا كبر عليه الصلاة والسلام كان يرسل يديه إذا كبر، ثم وأنه إذا أراد أن يقرأ رفعهما وضعهما على صدره، لكن ابن الملقن ذكر أن هذا يعني الذي ذكره الغزالي في الإحياء أنه غير صحيح، بل إن الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضعهما على صدره، أنه يضعهما على صدره مباشرة. لكن هذه المسألة أنا كتبتها في نقلتها من كلام الملقن في شرح صفة صلاة المتصل للشيخ الباز، ولعلي أتي بها حتى نقاها عليكم من الشرح في الدرس المقبل بعون الله تعالى، حتى لأن له كلام جميل يعني مناسب أن ينقل. لكن خلاصته هو الذي ذكرته لكم أنه لم يصح في أحده، وإنما ورد في أحده عند الطبراني لكن لم يصح، وأن العلماء استدركوا هذا على الغزالي منهم ابن الصلاح وغيره. وإن شاء الله تعالى نذكرها نقرأها لكم نوردها كلها حتى تكون فيها فائدة. هذا من جهة. الجهة الثانية، تذكرت أن الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى لا نستطيع الدرس لأن يعني عندي دورة علمية في مدينة الدمام في لمعة الاعتقاد جمعة والسبت، ولا أستطيع العودة إلا يوم الأحد الليل متأخر، عودة متأخرة يعني بعد الحادية عشرة يكون فيها شوي تعب، فإن رأيتم أن نؤجلها للثلاثاء ما عندي مانع، وإن رأيتم أن الثلاثاء أقصد الذي الأسبوع المقبل أو تكون في الأربعاء أو الأحد الذي بعد، يعني لا أستطيع يوم الأحد. هذا كما يقال السي بالسي يذكر، السي بالسي يذكر ولا الشيء بالشيء يذكر
بحسب لساني الناطق.
أجيب السي بالسي يذكر ولا الشيء بالشيء يذكر
هذا راجع إلى لسان الناطق شيخنا، إذا كان لا ينطق الشين
لا 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 ليس على اللسان، وإنما هو هذا المقصود. هذه جاءت من جهتكم الفائدة فيها، وإن كانت من تونس لكن من جهتكم من البلاد المغاربية. ذكرها الشيخ صاحب التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور، ذكر في تفسير المجلد الأول أن الصواب أن يقال السي بالسي يذكر وليس الشيء بالشيء يذكر. قال لأن السي مفرد سيان وسواء، لأن السي بمعنى النظير، سيان نظيران، سواء نظراء. ها؟ أو فيقول السي بالسي يذكر أي النظير بالنظير يذكر، لكن درج عند الناس أن يقولوا الشيء بالشيء يذكر. وأصبح الإنسان الآن إذا أراد أن يقول بالصواب لا بد أن ينبه عليه ولا بد أن يعتذر، ها؟ حتى لا يظن أنه أخطأ. وكما قيل خطأ مشهور ولا صواب مهجور. طيب
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل من أين يؤخذ وجه التواضع عند رفع اليدين الذي ذكره بعض أهل العلم، مع أن الصفة التي ترفع عليها اليدان لا تدل على ذلك؟
لا إيش لا؟
لا تدل على ذلك
صفة رفع اليدين.
نعم،
يعني هم نظروا إلى أنها تشبه، يعني اشتهر عند الناس أن الذي يستسلم يرفع يديه جدا عالية، ما يلزم، قد يكون يكفي فيها رفع اليدين إلى هكذا إلى صدره تذلل، ما يلزم أن يرفع يديه إلى الأعلى، ولا يلزم أن يكون بصفة دقيقة بحذور المنكبين وبحذور كذا وبحذور الأذنين. هذه صفة التعبد التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هم لاحظوا هذا الملحد أن الذي يستسلم يرفع يديه أمامه مشعرا من أمامه أنه ذل له، وليس المقصود هو التواضع، يعني أن يكون وضيعا أمام من أسره. فكذلك المكبر يفعل ذلك إشعارا إلى أنه ذل أمام ربه عز وجل. هذا ما ذكره ابن الغناني. لكن قول الثاني، والنووي أشار إلى هذا، وابن الحجر أيضا في فتح الباري ذكر عدة أقوال، لكن الذي ذكره صاحب الروض المربع كما ذكرنا له، قال ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، لأن العبد إذا قال الله أكبر كشف الحجاب رفع، فكأنه يشير إلى رفع الحجاب. الله أعلم. على كل هي كما أصح ما قال فيها الشافعي لما سأله الربيع، نعم الربيع المرادي، الربيع المرادي سأله عن العلة معنى أو المعنى، قال تعظيم الله واتباع سنة أو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن حجر عن ابن عمر أن عزينة الصلاة رفع اليدين، على كل هي سنة كما الشافعي قال تعظيم الله واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل كيف يعرف المأموم بدخول الإمام في الصلاة من غير جهر لو تركه؟
والله الأخ السائل يسأل عن سؤال يرد علي كثيرا، ولذلك لولا ما حكي الإجماع، لو ما حكي الإجماع لقلنا بوجوب الجهر للمأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليتم به. فإذا كان الإمام لا يجهر كيف نعرفه نعرف أنه قام من السجود ونحن ساجدون ما نرى، هذا لا يتأتى. كذلك رفعه من الركوع إلى آخره. ولذلك الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع رجح الوجوب، رجح الوجوب مع أني ما على بحثي القاصر ما وجدت من قال بالوجوب، وهو الذي يدل عليه، الذي يدل عليه. لكن الجمهور استدلوا بأن عليا لما كان يجهر بالصلاة فقال رجل هذه سنة فسلم أبو سعيد، وقالوا إنه دل على أن الناس تركوها قبل علي رضي الله عنه، قبل خلافة علي، وكان أهل المدينة لما صلى أبو هريرة جهر بالتكبير، أقصد جهر علي بالتكبير، فقالوا هذه سنة النبي، يعني كأنه هجر التكبير في زمن خلافة أو إمارة عثمان وبعده مروان بن الحكم في أهل المدينة ونحوها. فكأن هذا كان متروكا الجهر بالتكبير، وسكوت الصحابة في ذلك الوقت في زمن تركه دل على أنه غير واجب. ولما أظهر علي رضي الله عنه نبه على أنه أظهر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يعني القول بالوجوب أظهر، لكن الجزم به صعب.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل النفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف يحمل على نفي الصحة أم على نفي الكمال؟ وإذا كان نفي في الحديث للصحة فما العمل لمن دخل المسجد ووجد الصفوف مكتملة؟
هذه المسألة طويلة، مر معنا في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين أن النفي الأصل أنه للصحة، فإن الأصل أنه للوجود، فإن لم يكن للوجود فللصحة، وهو هذا، أو للنفي الكمال. والأصل أن النفي للصحة حتى يدل الدليل على أنه لنفي الكمال. لكن الجمهور استدلوا بأن أبا بكرة كبر خارج الصف ثم دب في صلاته وهو راكع حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، فقالوا جزء من الصلاة وهو خارج الصلاة، خارج الصف منفرد. واستدلوا بحديث أنس، كل هذه في صحيح البخاري ومسلم، خاصة حديث أنس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لهم في بيتهم، قال: أصهفت أنا واليتيم وراءه والعجوز وراء أنا، قالوا هذه منفردة منفردة. فاستدلوا بهذا بأن الصلاة صحيحة، وإن أنما نفي النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد أي نفي الكمال، قالوا هذا الذي صرفه عن نفي الصحة. وإن كان من يوجبه أو يقول لا تصح الصلاة كالحنابلة مثلا، وهو اختيار الشيخ ابن باز، قالوا هذا ليس يعني دليلا، لأن حديث أبي بكرة في جزء من الصلاة ليس في الصلاة كلها أو في ركعة كاملة كما يشترط الحنابلة. وحديث المرأة قالوا إنها امرأة، والمرأة هذا مكانها لا تكون مع الصف، الأصل لها أن تكون خلف الصف سواء واحدة أو أكثر، وهذا أقوى، هذا القول أقوى. لكن الشق الثاني من السؤال، ماذا يفعل من دخل الصفوف مكتملة؟ له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يبحث في خلل الصفوف ويرصها الصف حتى يجد مكانا. فإذا فرض أن الناس طبقوا السنة بالكلية فأصبحت الصفوف مرصوصة كما لو كانوا في زمن الصحابة، ففي هذه الحالة له أن يتقدم حتى يكون عن يمين الإمام، صلي يكون عن يمين الإمام. الحالة الثالثة إذا لم يتمكن، الصحيح أنه يجوز له أن يستل رجلا من المصلين فيلين معه، كما قال أبو داود في تفسير لينوا بأيدي أصحاب إخوانكم لما روى الحديث أنه يرجع معه حتى يصلي معه فلا يكون منفردا في الصف. وأما من كره ذلك أو منعه الصواب أنه غير ممنوع، والذين كرهوه قالوا أنه حوله من مكان فاضل إلى مفضول، نقول بل هو يكتب له أجر أنه في المكان الفاضل لسبقه ورجوعه لإعادة مع أخيه ولينه في يده داخل تحت عموم لينه بأيدي أصحابكم إخوانكم، وهو في هذا محسن على أخيه غير مسيء، فلم يعرض عن الصلاة وعن الصف المتقدم وإنما أحسن إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل متأخرا من الصلاة، قال من يتصدق على هذا فيصلي معه ركعتين، فقام رجل وصلى معه مع أنه في وقت نهي بعد صلاة الصبح. فهذا هو الظاهر والله أعلم. نعم
شيخنا حفظكم الله، يعني تعقيبا على السؤال نفسه أو على الجواب على السؤال الأخير، الذين يمنعون ذلك يعني قد أجبتم على الشق مما يريدونه وهو أنه يجره من المكان الفاضل إلى المفضول، لكن مما يذكرونه كذلك أن جره قد يؤثر على خشوع المجرور وعلى خشوع المصلين في الصف، وقد يحدث خللا في الصف مما يؤدي إلى الحركة، وهذا قد يؤثر كذلك على المصلين.
ما يضر هذه الحركة وهذا كله لمصلحة المسلمين، لمصلحة الصلاة ولمصلحة المسلم. أما الحركة التي ينتقل فيها الرجل والخشوع هو لا يؤثر في خشوعه، حركة لمصلحة أخيه وهذا لمصلحة الصلاة، كما لو تخلل أمامه الصف بالصف مكان فتقدم أثناء الصلاة يسن له أن يتقدم، فلا نقول له أن تقدمك هذا يخل بالخشوع ونحوه، لا. كذلك الفرجة التي تصبح للصف الواجب على المسلمين أو المستحب لهم أن يتراصوا حتى يفعلوا يعني الخلل، يسدوا الخلل، فيكون حركتهم من مصلحة الصلاة، كمثل حركة السجود والركوع هي من الصلاة، جزء من الصلاة. فالظاهر والله أعلم أن هذا مغتفر ولا يخل بفضيلة الصلاة أو كمال الصلاة، الله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، لو امتنع الناس عن الرجوع لعدم علمهم بمشروعية ذلك،
لو امتنعوا أو هو خشية أو ذهب أو لأن من العلماء من يقول لا يجوز له أن يصلي خلف الصف ولا يجوز له أن يجذب أحدا، يقولون هذا وهذا، يقول إما أن يجد خللا وإما أن يتقدم حتى يصف مع الإمام وإما أن ينتظر. فهؤلاء نقول لهم نعم ينتظر، يعني لا يكبر، ينتظر حتى يأتي أحد. فإذا لم يأتي أحد ففي هذه الحالة حتى ينتظر حتى يسلم الإمام ويصلي منفردا وله أجر الجماعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج يريد الجماعة فوجدهم فأتاهم في المسجد فوجدهم قد صلوا كتب له أجر الجماعة. فهذا الرجل اتقى الله عز وجل، توضأ وجاء إلى المسجد ووجد الصفوف مكتملة كأنه وجدهم سلموا، لأنه إن صلى خلف الصف دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة للمنفرد خلف الصف. فالذي منعه من الدخول هو النبي عليه الصلاة والسلام، فهو اتقى الله عز وجل وانتظر، ثم اتقى الله عز وجل وصلى منفردا. فهذا هو الظاهر. وهناك من قال من العلماء إنه يصلي، يعني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية قال ينتظر، فإذا خشي أنه لا يأتي أحد صلى، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، فجعل حمل ذلك على أنه إنما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأجل أن لا ينفرد الناس بلا سبب. أما إذا كان الإنسان معذورا فإنه يصلي ولا شيء عليه. هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، والله أعلم.
شيخنا حفظكم الله، بالنسبة لكلام شيخ الإسلام، يعني هل يفهم بالنسبة لكلام شيخ الإسلام رحمه الله، يعني هل ينظر يعني إلى آخر رمق كما يقال، يعني إلى الركعة الأخيرة إذا لم يدخل أحد، أم ينتظر قليلا؟
والله الآن أنا الآن بعيد واحد عن هذا، هل شيخ الإسلام حمله على خشية فوات الصلاة؟ لأن شيخ الإسلام يرى أن الصلاة تفوت والجماعة تفوت بفوات الركعات، يعني يقول إذا فاتت الركعة الأخيرة فاتت الجماعة. لكني لا أدري هل يتكلم عن الركعة التي يدركها أو يتكلم عن آخر ركعة، يعني لا أستحضر كلام الشيخ، إنما في الجملة هو ما ذكرت لكم، يحتاج مراجعة هذا. والظاهر أنه يخشى، يعني الظاهر ظنا أنه إلى الركعة الأخيرة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال، يقول صاحبه: ما هو المعيار الذي يتم اعتماده لجعل كتاب مقدما على غيره في مذهب من المذاهب، خاصة إذا استوت الكتب في شمولية المسائل؟
استوت إيش؟
الكتب في شمولية المسائل.
في شمولية
المسائل.
نعم، لا شك أن العلماء يقدمون الكتب باعتبار المؤلفين وباعتبار الزمان وباعتبار أيضا اعتبار المنهج الذي سار عليه المؤلف. هل المؤلف سار على قول واحد هو المعتبر والمعتمد عند المصححين، أو سار على القولين، هل أو الأقوال، هل هو من الطبقة الأولى أو الطبقة المتأخرة الذين عنوا بتصحيح المذهب وعليه العمل؟ لأن المذاهب تعرف يكون منها ما عليه العمل ومنها ما عليه الفتوى ومنها ما عليه القضاء. الشيء الثاني نفس المؤلف، ما هي مكانته في العلم والمذهب والاعتبار، وهل اعتبر التصحيح أم اعتبر الشهرة وهكذا. فكل هذه معتبرة، لكن يبقى يعني الكتب أحيانا بعضها متشابه جدا، لا يختلف بعضها عن بعض. يعني مثلا عندنا في مذهب الحنابلة زاد المستقنع ودليل الطالب وأخصر المختصرات وكافي المبتدي كمتون صغيرة متقاربة جدا، إنما الاختلاف في بينها يعني في بعض كثرة المسائل أو وضوح العبارة. لذلك تجد العلماء يدورون بينها ولا يدققون جدا بينهما المقدم، لأنها كلها على الصحيح من المذهب إلا بعض المسائل نحو 30 أو 32 أو بعض إلى 37 مسألة في الزاد. كذلك منتهى الإرادات، غاية المنتهى، وهكذا. كذلك عند الشافعية مثلا المنهاج النووي أو منهج الطلاب لزكريا الأنصاري شيخ الإسلام، وهكذا شروحهم بن حجر الهيتمي أو الرملي، بحيث التدقيقات هي أشياء يكون الفروق بينها دقيقة جدا غير معتبرة من حيث الفروق. كذلك عند المالكية مثل مختصر خليل أو الشرح الصغير، وهو وإن كان يعني جاء بعده وهو أدق منه، لكن لا زالت جلالة خليل وكتابه عندهم، فشروحه التي دققت تكون لها أهمية جدا، لأنه أحيانا هو ذكر أنه بنى على 4 كتب، وذكر أن رأي قول ابن المازري و صاحب التبصرة اللخمي، فهؤلاء وأقوالهم اختار منها. المهم أنها المعيار كما قلت لكم المصنف والمنهج الذي سار عليه والطبقة، الطبقة الزمنية. كتب المتأخرين تكون في الغالب يعني تتبعت ما تركه أو أعرض عنه المتقدمون. والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
آمين وإياكم، وجزاكم الله خيرا. وإلى لقاء إن شاء الله تعالى الأسبوع بعد القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 3 من مجالس التعليق والشرح على كتاب الصراط المستقيم في صفة صلاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة الدكتور تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى وغفر الله له، يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا سعد بن شايم العنزي حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الفضلاء طلاب العلم في بلاد المغرب العزيزة، درسنا هذا اليوم في كتاب العلامة تقي الدين الهلالي المسمى بالصراط المستقيم في صفة صلاة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. في مسألة أو فصل الإحرام بالصلاة، سنبدأ من هذا ويكون درسنا بعون الله في هذه المسألة لأن لها ذيولا وفروعا. نسأل الله تعالى أن يعين على بيانها والاقتداء بها، إنه جواز كريم. تفضل يا أبو عبد الودود.
بسم الله
قراءة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإحرام. وكان عليه السلام إذا استوت الصفوف رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، ثم قال: الله أكبر جهرا حتى يسمع من خلفه، ولم يكن له مسمع ولا مبلغ، وكان أصحابه يكبرون سرا.
نعم. هذا الفصل عنون له الشيخ رحمه الله بقوله الإحرام، ومراده تكبيرة الإحرام، وهي ركن لا تنعقد الصلاة ولا يدخل بها أو فيها إلا به، لما في المسند والسنن لداود والترمذي عن النبي من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في حديث المسيء في صلاته كما في الصحيحين حديث أبي هريرة ورفاعة أنه عليه الصلاة والسلام قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الحديث فهي واجبة من وجوه، بل هي ركن، الركن الأول من أركان الصلاة، لأنها كما تعلمون أركان الشيء هي أجزاء ماهيته. وأول ركن يدخل فيه الصلاة الإحرام، تكبيرة الإحرام. وسميت هذه التكبيرة بالإحرام لأنها تحرم ما يخالف الصلاة فعلا، ومن دخلها حرم عليه غير الصلاة وما يشرع فيها حتى يتحلل من الصلاة بالتسليم. وهكذا كل ما يكون سببا لتحريم الأشياء من العبادات كمثل يسمى بذلك، كمثل الحج والعمرة سمي الدخول فيهما بالإحرام لأنه يحرم بهما محظورات الحج، ويحرم بهما الخروج منهما إلا بالتحلل منه إلى آخره. وهذا الفصل الذي ذكره المصنف ذكر فيه ست مسائل، الأولى قال: وكان عليه السلام إذا استوت الصفوف رفع يديه إلى آخره. الأولى أنه لا يكبر أو لا يدخل في الصلاة إلا إذا استوت الصفوف، فأفاد المصنف رحمه الله أن السنة للإمام أن لا يحرم بالصلاة حتى تستوي الصفوف، يعني بمعنى أنه لا يكبر قبل استواء الصفوف وتتامها، ويدل لذلك حديث أبي هريرة وأنه كان ينهى مروان بن الحكم عن الشروع في الصلاة قبل استواء الصفوف. وقد روى البيهقي عن أبي رافع قال كان أبو هريرة يؤذن لمروان، يعني مروان بن الحكم، لكن لما كان أميرا على المدينة في ولاية في خلافة معاوية، قال كان يؤذن لمروان فاشترط أن لا يسبقه بالضالين، يعني بقوله ولا الضالين، حتى يعلم أنه دخل في الصف. قال الحافظ في فتح الباري وكأنه كان يشتغل بالإقامة وتعديل الصفوف، وكان مروان يبادر إلى الدخول في الصلاة قبل فراغ أبي هريرة، وكان أبو هريرة ينهاه عن ذلك والذي عرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقيم الصفوف ويتتبعهم كما في حديث أنس الذي ذكرناه فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. قال وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وجاء في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم ذلك، قال حتى إذا رآنا قد عقلنا أو قد عقلنا صار إذا استووا كبر دون أن يتعاهدهم لأنهم انتظروا ذلك. شاهد منه أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يدخل بالصلاة حتى يستوصل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله رفع يديه حتى يحادي فيهما أذنيه، فيها مشروعية رفع اليدين لتكبيرة الإحرام وأن ذلك من السنة، والأحاديث في ذلك مشهورة كثيرة، واتفق العلماء على أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام سنة، ومن الأحاديث الواردة في ذلك حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه، وفي رواية ذكرها المصنف في الحاشية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى تحالي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع من الركوع. قال أخرجه الستة وهو في الصحيحين وله ألفاظ منها هذا الذي ذكره المصنف الحاشية، ومنها قال إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر وهذه رواية مسلم. في رواية رفع يديه وكبر، في رواية كبر ورفع يديه، وكذلك من حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، يعني مثل هذا الحديث وهو عند البخاري وأبي داود، وأنه يرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر. وفي هذين الحديثين وفي هاتين الروايتين أن الرفع أولا ثم التكبير، لأن لفظ الحديث قال رفع يديه ثم كبر، وهذا الذي يظهر من اختيار المصنف، لأنه قال رفع يديه ثم قال الله أكبر، فعبر بثم التي تفيد الترتيب والتراخي، ولم يحكي غيره من الوجوه التي وردت في السنة. مصنف ذكر هذا، ولا يلزم، لا يلزم إذا لم يصرح المنع أو الكراهة أو النسخ، لا يلزم منه أن يكون يحصر الصفة في ما ذكر، وإنما ذكر بعض الوجوه، وإن كان الجمهور على أن الرفع يكون مقارنا للتكبير، لكن المصنف ذكر شيئا وردت به السنة وذكره بعض العلماء كما سنذكره إن شاء الله. هذا وجه من وجوه ما وردت به السنة. ورد أيضا وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر ثم رفع يديه، كبر ثم رفع يديه، وهذا الوارد في حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث، أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ثم رفع يديه، ورفع، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا، وهو في الصحيحين واللفظ لمسلم. لكن هذه اللفظة كبر ثم رفع يديه ذكر الحافظ بن حجر أنه لم يرى أحدا من العلماء أو قال بتقديم التكبير على الرفع، والحافظ لا شك أنه إمام واسع الاطلاع وإمام مشهور وثقة، ومن عادته أنه لا يجزم بالنفي إلا بعد التتبع، إلا بعد التتبع، لكن الأصل أنه ما ثبت في السنة ولم يأتي ما يعارضه من وجه آخر، أنه سنة باقية. وأما عدم العلم بالقائل فلا ينفي الوجود ولا يعني العلم بالعدم، عدم العلم بالقائل لا يعني العلم بالعدم. وكان من أصل الشافعي وغيره من أهل الحديث أن السنة أصل بذاتها، لا يضرها أن لا يعلم أحد قال بها ما دام أنها سنة قائمة. ولا يعني ذلك أنه إذا قلنا ما قال بها أنها تبقى سنة، كيف نقول أنها ثابتة وهي لم يقل بها أحد من العلماء؟ نقول لأنه ما تركوا السنة كليا، لا، تركوا إن كان أحد تركها، يعني إن ثبت يكون العمل بوجوه أخرى، بالوجوه الثابتة عن السلم الأخرى معمول بها، وهذه موجودة في الكتب مدونة منسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام. على كل هذا الوجه في صحيح مسلم. الوجه الثاني لكيفية الرفع أو توقيت الرفع عفوا، لكي توقيت الرفع والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو رفع اليدين مع التكبير بدءا وانتهاء، وهذا هو قول أكثر العلماء على أنها السنة أو المندوبة أو الأفضل. لحديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين كبر حتى جعلهم أحد ومنكبين، قال فرفع يديه حين كبر. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، والصحيح أن كل ذلك من السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التنوع، وإن كان ما هو أكثر ورودا وأكثر أخذا من العلماء هو الأولى من حيث الترتيب. قال الشيخ الألباني رحمه الله في تلخيص صفة الصلاة، لأن الشيخ له ثلاثة كتب في الصلاة، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول ما طبع من التسليم إلى التكبير، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، ثم لخص هذا في كتاب صغير اقتصر فيه على ذكر الصفة وبعض الإفادات والأحكام، صغير بحجم الكف. ثم وهناك أصل طبع في ثلاثة مجلدات المعروف بأصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان جمع فيه الروايات والأحكام مفصلة وطويلة تخريجات، وطبع بعد موته رحمه الله. يقول في التلخيص أو يقول ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده، كل ذلك ثابت في السنة، كل ذلك ثابت في السنة. هذا كلام رحمه البخاري رحمه الله، يرى على قول الجمهور وهو أن المقارنة ترجم في صحيحه في كتاب الصلاة، قال باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح، ثم ذكر حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك بالسنة. هذا الحديث وهو في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. وتكلم العلماء على هذا الحديث كلام طويل في شروح البخاري ومسلم، لكن نذكر بعض ما ذكروه من حيث حكم التكبير أو الصفة. ومن ذلك قول الحافظ بن رجب الحنبلي في شرح البخاري مطبوع بعضه إلى بعض السجنائي، قال وهو اسمه أيضا فتح الباري، قال ذكر أن رفع اليدين عند افتتاح الصلاة مشروع، وهذا كالمجمع عليه. قال ابن المنذر لم يختلف أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وحكى بعضهم رواية عن مالك أنه لا يرفع يديه في الصلاة بحال، ذكره ابن عبد البر وغيره. قال ابن رجب ولعل ذلك لا يصح عن مالك، وحديثه هذا مجمع على صحته لا مطعن لأحد فيه. هذا كلام ابن رجب رحمه الله. وأما التشكيك في صحة القول عن مالك و يعني فيما حكاه ابن عبد البر، لا شك ابن عبد البر إمام واسع الاطلاع جدا حافظ، وخاصة في مذهب مالك، وهو إن كان في أول أمره كان ظاهريا ثم صار مالكيا، بعكس صديقه ابن حزم كان في أول أمره شافعيا ثم تحول ظاهريا، ابن عبد البر كان في أول أمره ظاهريا ثم تحول مالكيا، لكنه كان رحمه الله لا معرفة بمذهب مالك وأصحاب الأصولية والفروعية، ولا يخفى عليكم كتابه الكافي في مذهب أهل المدينة يعني مذهب مالك. المهم خاصة مثل هذه المسائل لما ينفي أو يعزوها إلى مالك يكون على تثبت منها، لأنها أشبه ما تكون بالمسائل الغريبة، والمسائل الغريبة مثل ابن عبد البر العلماء الذين مثله يتحرون ويدققون عندها، إما أن يشكوا فيها فيصيغونها بصيغة أو يريدونها بصيغة التمريض التشكك، وإما أن يتحروا فيها فيجلوا أمرها نفيا إن كانت منفية وإثبات إن كانت ثابتة، وإما أن يعرضوا عنها بالكلية. أما أن يوردها جزما هكذا ثم يسكت فلا يليق. وهذا الذي ذكره عزاه جماعة من العلماء إلى أنه من قول مالك، يعني أنه لا تشرع، أنه ذكروه عن ابن شعبان عن مالك وعن ابن خويزمنداد ومن القصاص كلهم يذكرونها يعزونها إلى مالك. والمناسبة ابن شعبان يذكرون أنه من ذرية عمار بن ياسر رضي الله عنه، لكن المشهور من مذهب مالك وأصحابه على خلاف هذه الرواية، بل قال الشيخ عدود محمد سالم عبد الودود قال إنها ما حكي عنه متأول، والشيخ عدود بالمناسبة أيها الإخوة كونكم في بلاد المغرب والمذهب المشهور هناك هو مذهب الإمام مالك، وطالب العلم لابد أن يكون له دراية بمذهب أصحابه وبلده، وحتى لا يكون في شذوذ علمي أيضا ينبغي أن يعتني بالكتب المهمة في من حيث معرفة المذهب. الشيخ الدود رحمه الله كان مفتي موريتانيا في وقته توفي، وله نظم على مختصر خليل، نظم مختصر خليل كاملا، ثم نظم خاتمته والمعروف بالجامع وجعله كتابا واحدا سماه التسهيل والتكميل، نظم مختصر خليل والجامع. ولا يخفى عليكم ان مختصر خليل هو يعني هو المذهب المشهور المعروف اللي عليه الفتوى، وان كان هناك مسائل خولف فيها، لكن شيخ عدود من مشايخ علماء العصر السلفيين من حيث العقيدة والإتقان للفقه والعلم وصوله، والمعرفة أيضا في مذهب مالك وما هو عليه الفتوى، فلما يكون له من هذا النظم وعمل عليه شرحا سماه التذييل أو الليل والتذييل للتسهيل والتكميل، وطبع هذا الكتاب، والعجيب أنه تم طبعه يوم وفاته الله عليه. الشيخ ذكر في نظم في شرحه على هذا النظم أن هذه الرواية المحكية عن الإمام مالك بعدم مشروعية رفع اليدين في تكبيرة الإحرام أنها متعولة، والله يعني أنها متعولة لسبب لم يرفع بها الإمام مالك. ولا يخفى عليكم القصة المشهورة أن الإمام مالك ظلم وجلد من أمير المدينة في وقته بوشاية وشيت عليه حتى خلعت يداه وضرب ضربا جديدا شديدا حتى إنه سبب له مرضا أقعده عن الذهاب إلى المسجد، وسبب له حتى ما بالاستطلاق إطلاق الريح أنه ضرب ضربا شديدا ومنها أن يداه خلعت. وهذا قد يكون سببا في عدم قدرته على رفع اليدين أو التأذي فكان لا يرفعها، مثل ما ذكروا في تأويل عدم وضع اليدين على قبض اليدين على الصدر، ذكروا من التأويل من هذه العلة. المهم ذكر خليل رحمه الله في مختصره أن من سنن الصلاة رفع اليدين مع الإحرام حين الشروع، فقال ورفع يديه مع إحرامه حين الشروع أو كذا عبارة. وقال الشيخ عدود في النظم وشرحه قال ويرفع يديه للإحرام حين يشرع ندبا، حين يشرع ندبا، فذكر أنها كما قال خليل ذكر أنها ترفع اليدان وأنها مع الشروع بالتكبير وأن هذا ندب مندوب. ثم إن عدودا رحمه الله زاد على ما في خليل هذا، وهذا من فوائد كتابه أن المسائل اللي يكون فيها نوع اختلاف يذكر الصحيح من المذهب. زاد قال والركوع والقيام منه ومن وسطاه كالإحرام، فذكر ثلاثة أشياء: الركوع تكبيرة الركوع رفع اليدين معهما، والقيام من الركوع قول سمع الله من حمده أيضا، والقيام من وسط الصلاة إلى قامة التشهد من التشهد الأوسط. قال يرفع كالإحرام، هذه من الزيادات المهمة. ثم إنه علل سبب ترك خليل لذلك، لم يذكر ثلاثة المواضع، ذكر فقط سنة الإحرام. قال والشيخ لم يذكره مندوبا ولم تجري له بذكر كرهه قلم لهيبة النقل به الموثق وللتقيد بنقل العتق. علل، هذا تعليل، يعني أن الشيخ خليل لم يذكر هذه المواضع الثلاثة بالندب. قال أيضا لم يذكر، لم يجري قلمه بذكر أنها مكروهة، وإنما سكت عنها لماذا؟ لهيبة النقل به الموثق، يعني أنه لم يرد به نقل موثق بحيث يجزم به الاختلاف للخلاف. ثم إنه تابع العتق بذلك، هذا المقصود. وأنا قصدت بهذا النقل هو أن أحسن وأمدح عندكم كتاب الشيخ عدود حتى تعتنوا به لأن له مزايا كثيرة. ابن حجر في فتح الباري ذكر هذا الحديث تعلق على حديث ابن عمر، قال قوله في الحديث يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، قال وفي رواية يرفع يديه حين يكبر، فهذا دليل المقارنة، فهذا دليل المقارنة. وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه، تقديم الرفع على التكبير وعكسه أي تقديم التكبير على الرفع. قال أخرجهما مسلم. في حديث الباب يعني حديث ابن عمر عنده أي عند مسلم بلفظ رفع يديه ثم كبر. في حديث مالك بن الحويرث عنده يعني عند مسلم كبر يديه كبر ثم رفع يديه كبر ثم رفع يديه. قال وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء، يعني أيهما الأولى في المقارنة وتقديم الرفع. والمرجح عند أصحابنا المقارنة، يقصد الشافعية. أخلصنا من هذا أن مذهب الشافعية المرجح يعني المقارنة، كما عرفنا أن مذهب المالكية هو المقارنة أيضا، وسيأتينا ذكر الحنابلة والحنفية كذلك المقارنة. قال ابن حجر ولم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع، ويرجح الأول يعني قال ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند أبي داود بلفظ رفع يديه مع التكبير، رفع يديه مع التكبير وهو المقارنة. قال وقضية المعية عن صفتها يعني قضية المعية أنه ينتهي بانتهائه، وهو الذي صححه النووي في شرح المهذب ونقله عن نص الشافعي، يعني يبدأ تقارنه ابتداء وانتهاء، يكون رفع اليدين مع التكبير ووضعها مع انتهاء التكبير، لا يتأخر لا يتقدم أحدهما على الآخر ولا يتأخر عنه، هذا المقصود. قال وهو يعني هذا الذي صححه النووي في شرح المهذب ونقله عن نص الشافعي، وهو المرجح عند المالكية، يعني المقارنة ابتداء وانتهاء. ثم قال وصحح في الروضة يعني النووي في كتاب الروضة تبعا لأصلها أنه لا حد لانتهائه. الروضة في فقه الحنفية في عفوا فقه الشافعية، وأصلها وهو شرح الوجيز للرافعي، الرافعي ألف شرح الوجيز للغزالي وسماه العزيز في شرح الوجيز، طبع باسم فتح العزيز، وهو كتاب يعرف بالشرح الكبير، وهو من أعظم الكتب الشروح عند الشافعية. والرافعي والنووي هم شيوخ المذهب عند المتأخرين، ما قدمه الرافعي ووافقه النووي لا يقدمون عليه غيره، وما اختلفوا فيه يقدمون النووي في الغالب. على كل يقول هذا هنا إذا القول الثاني عند الشافعية وصححه النووي في الروضة تبعا لأصلها، كأنه يقول الذي في شرح المهذب أقوى من وجهين، أولا أنه النووي لم يتبع فيه أحدا إنما حرر المذهب، بل ذكره عن نص الشافعي وما وافق فيه نص الشافعي أقوى، والذي هناك في الروضة هو المتابع لأنه لخص الروضة من الشرح الكبير، لخص المذهب من الشرح الكبير، وهو أنه يبدأ مع ابتداء التكبير ولا حد لانتهائه، يعني لا يقال أحدهما يقدم على الآخر أو يؤخر عنه، هذا المقصود. قال وقال صاحب الهداية من الحنفية، والهداية من الحنفية للمرغناني رحمه الله، وهو من الكتب المعتمدة عندهم من المتون المعتمدة. قال وقال صاحب الهداية من الحنفية الأصح يرفع ثم يكبر، وهذا القول الأصح يعني عندهم في المذهب لوجود الخلاف عندهم، كأن الأصح عندهم أنه يرفع ثم يكبر، جعلوا الرفع مقدم على التكبير، الرفع مقدم على القول الثاني عندهم المقارنة. القول الثاني المقارنة، لكن هذا الأصح. وهنا نجد أن الشيخ المصنف قال رفع يديه ثم قال الله أكبر، فيكون من حيث المذاهب وافق الأصح عند الحنفية، وهو وجه من وجوه السنة الواردة. قال علل المرغناني علل قال لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله، والتكبير إثبات ذلك له، والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة. يعني نظر وجه من وجوه الترجيح بالعلة بالتعليل، والأصل في هذه السنية الحديث، لكن وجوه الترجيح للأرجح في هذه الوجوه ما وافق العلة الأظهر يعني عنده، فعن العلة مختلف فيها، منهم من قال هذا هذه الصورة، ومنهم من قال اتباع للسنة كما قال الشافعي، ومنهم من قال لرفع الحجاب كما قال نص عليه الحنابلة، لرفع الحجاب بينه وبين الله إلى آخر. ولكن معنى هذا التعليل الذي ذكره من الغناني الهداية قال لأن الرفع صفة نفي صفة الكبرياء، وهذا الذي يعبر عنه بعضهم أنه كالأسير، يقول الأسير يرفع يديه استسلاما كأنه تواضع للآسر، لأن الآسر أعلى حالا منه، وهو رفع يديه لإظهار التواضع ونفي العزة، فإنه ذل في الآسر. فيقول هنا نفي صفة الكبرياء يعني تبرأ من الكبرياء، نفي صفة الكبرياء عن غير الله يعني نفى عن نفسه وأثبتها لله، والتكبير إثبات ذلك له لما يقول الله أكبر أثبته. وهذا ملحظ حسن، ملحظ حسن من حيث يعني ما يذكرون. ثم قال والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة، لأنه لو يقول قائل لماذا ما نقول كبر ثم رفع حتى نقدم نقول أيضا أثبت التكبير لله واستسلم ورفع يديه تواضعا، قال لا النفي مقدم مثل وقاسها على الشهادة. على كل هذه من الملح. ومذهب الحنابلة المشهور موافق لمذهب المالكية ومنصوص الشافعي الذي رجحه النووي، وكان ابن حجر يرجحه. قال الشيخ منصور البهوتي في شرحه المربع قال ويقول الله أكبر ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا، فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى مع ابتداء التكبير وينهيه معه رافعا يديه لحال، يقول رافعا يديه لحال، لكن يقول مع ابتداء التكبير وينهيه معه. ثم ذكر بعض الصفة نذكرها من إتمام مسائل الرفع، هذه مفيدة لأن مسألة رفع اليدين أيضا متضمنة صفة ذكرها المصنف، وهي أن يحاذي بهما أذنيه وكيف تكون اليدان، ذكرها الشيخ منصور بهوتي فقال مضمومة الأصابع ممدودة الأصابع مستقبلا لبطونهما القبلة، تكون الأصابع مضمومة يعني غير منشورة مفرقة، وتكون ممدودة غير مقبوضة، قال مستقبلا ببطونهما القبلة أيضا، لا تكون إلى جهة وجهه أو إلى الأرض بل تكون مستقبلا القبلة. قال حذو أي مقابل حذو أي مقابل منكبيه، تكون اليد مقابل المنكب، حذو منكبيه أي مقابل المنكب، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، متفق عليه. قال فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب الإمكان أو حسب الإمكان، ويسقط بفراغ التقدير كله. هنا أفاد المسألة وهي رفع اليدين يشرع مع التكبير، لكن متى يسقط هذه السنة بمعنى لا تتدارك؟ لما قال يسقط أنك لا تتدارك، قال بفراغ التكبير كله. فلو أنه كبر قال الله ثم رفع يديه فلا بأس استدرك، فتكون رفعه مع كلمة أكبر. لكن لو أفرغ من هذه الكلمة قال الله أكبر ثم رفع يديه يقول لا. فأفادنا أن القول بأن الرفع ثم كبر، أنه رفع ثم كبر، يقول تسقط السنية أو تذهب السنية فلا تتدارك. ولا يخفى عليكم أن المصنف صرح بأنه قد رفع ثم قال، ولا يعني ذلك أنه أيضا حتى كان المصنف لا يحمل أنه يفرغ أنه رفع بعدما فرغ من التكبير، لا، لأنه لا يعني أنه فرغ، بل نقول شرع بالتكبير ثم رفع يده ثم قال وكشف يديه. هنا وفي الدعاء أفضل، هذه مسألة، هل لو جعل على يديه شيئا كعمامة أو وشاح أو عباءة ورفع كتاهما هنا أفضل، لكن لا بأس، لأنه جاء في حديث مالك بن حويرث أنه قال فأتيتهم في الشتاء كما في سنة داود فرأيتهم يرفعون أيديهم تحت أرديتهم، مش في الشتاء، فهنا للحاجة كانوا قد غطوا أيديهم تحت الأردية، لكن إذا كان ليس هناك حاجة الكشف أفضل. كذلك في الدعاء قال وفي الدعاء، وهذه مسألة استطرد بها لورود الأمن، فقال وفي الدعاء. ثم قال ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، هذا التعليل أو الحكمة، أقول بيان الحكمة. هذا كلام صاحب الروض المربع شرح زاد المستقنع من الحنابلة. النووي في شرح صحيح مسلم تكلم على صفة الرفع، يعني ورد في صفة الرفع إلى حذو الأذنين وورد إلى حذو منكبيه، مصنف هنا قال حتى يحالي بهما أذنين، حديث ابن عمر حتى يحالي بهما منكبيه، وورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا. قال النووي في شرح على مسلم أما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا يعني الشافعية ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحادي أطراف أصابعه فروع أذنيه، أي أعلى أذنيه، فروع من أعلى، وإبهاما شحمتي أذنيه، يكون الإبهام يحادي الشحمتي، وراحتا منكبيه، أي تحادي منكبيه، فهذا معنى قولهم حذو منكبيه. وبهذا جمع الشافعي رضي الله عنه بين روايات الأحاديث استحسن الناس ذلك منه، انتهى كلام النووي. وهذا من يعني جمع حسن، ما جمعه الشافعي جمع حسن للروايات، لأن من العلماء من قال لا، مرة كان يرفع كذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحالي أذنيه، ومرة يرفع حتى يحالي منكبيه. ومن العلماء من جعل هذه السنة أفضل من هذه السنة، كما ترون الحنابلة قالوا قبل قليل كلام المنصور وهوتي أنه يحادي بيديه حذو منكبيه، يقول مستقبلا من بطونهما القبلة حذو أي مقابل منكبيه، تكون اليد كلها محادية للمنكب، لا ترتفع إلى الأذن، تكون دون تحت الأذن هذه المنكبة، لكن ما ذكره النووي عن الشافعي أحسن، يكون جامعا لهذه الصفة. فالصحابي بعضهم حكى أنه إلى شحمة إلى أذنيه، وبعضهم حكى إلى منكبيه، والمراد هذه الصورة. نعيدها من كلام النووي حتى تكون أوضح. قال: يرفع يديه حذو منكبيه ثم شرح، بحيث تحاذي أطراف أصابعه يد العلوية فروع أذنيه من أعلى، فروع أذنيه من أعلى، أعلى أذنيه، وإبهامه وهما الإصبعان الكبيران تحاذي شحمتي أذنيه، من والمحاذاة المقابل، وراحته وهما أسفل الكعب أسفل من الأصابع تحاذي منكبيه، تحاذي منكبيه. هذا كلام النووي عن الشافعي. والقول الثاني أن يفعل هذا مرة وعلى مرة. هذا بالنسبة للمسألة الثانية. المسألة الثالثة والرابعة قول المصنف: ثم قال الله أكبر جهرا. المسألة الثالثة التكبير، نفس التكبير. فمرة كما تقدم أنها ركن الصلاة الأول الذي تنعقد به الصلاة ولا تنعقد إلا به، وذكرنا دليل ذلك. وكذلك كونها من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من المشهور المعلوم بالضرورة من صفة صلاته المتواترة في الأحاديث أنه كان يكبر عليها الصلاة والسلام. منها حديث ابن عمر المتقدم، وقال: كان إذا قام للصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم كبر. وكذلك حديث أبي حميد الساعدي ومالك وغيرهم. وهنا مسألة قال الله أكبر، هذه لابد من هذه اللفظ نفسه، ولابد من النطق به، لأن ما احنا حكى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا القول، فقالوا قال الله أكبر ثم كبر وهكذا. فلا بد من الجهر بالتكبير، والجهر بالتكبير بالنسبة للإمام من السنن المشروعة في قول جماهير العلماء، بل من حكاه بعضهم إجماعا. وأما المنفرد فالسنة له الإصرار، السنة له الإصرار كبقية صلاته. لكن هنا مسألة أو مسألتان: مسألة أنه لا يجزئ غيرها عنها، فلا يجزئ أن يقول الله أعظم أو أجل أو أعز أو نحوها من الكلمات التي تدل على التعظيم، لأن القضية ليست قضية تعظيم مجرد، بل تعظيم بما شرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في الصحيح في لفظ: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يجزي غيره عنه. هذا من جهة. الجهة الثانية: لا بد من اللفظ. والمسألة الثانية في هذه المسألة من فروع هذه المسألة أو الثالثة، لأننا ذكرنا لها فروع، عدة فروع، منها الصفة ومنها المقارنة ومنها أنه لا يجزي غيرها، والرابعة أنها مسألة اللفظ، لا بد من اللفظ. واللفظ أقله عند جمهور العلماء تحريك الشفتين بصوت يسير يسمعه، ولو يسير يسمعه، لا بد، بمعنى أنه يسمعه الناطق، يعني يخرج منه شيء، يخرج منه حروف، حروف ألف واسم الله، وألف والكاف والباء والراء تخرج بين شفتيه. هذا قول جمهور العلماء. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكفي تحريك الشفتين، ولا يلزم منه ظهور الصوت. أما ما يفعله بعض الجهال من أنه يكبر ويقرأ ويذكر ويسبح وكذا وهو مطبق الفم مطبق الشفتين يظن أنه صلى وهو مخطئ لم يصلي بإجماع العلماء. لابد من هذا بالذات فيما يجب أو هو ركن في الصلاة كالتكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة وما نص العلماء على وجوبه. فهنا يتنبه لهذا الخطأ الذي يقع به كثير من الناس. هذه بالنسبة لهذه المسألة والمسألة التكبير. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان دأبه صلى الله عليه وسلم في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها ولم ينقل أحد عنه سواها، يعني من الألفاظ. وأما قول من قال كالشافعية أنه يصح أن يقول الله الكبير عفوا الله الأكبر الله الأكبر أيضا هذا غير صحيح، لأن السنة الواردة لفظ واحد ما ورد عن مسلم وأصحابه خلاف ذلك. أما المسألة الرابعة فهي قول المصنف: جهرا حتى يسمع من خلفه. هذه مسألة الجهر بالتكبير، وهذه سنة كما ذكرنا بالنسبة للإمام، كما قال حتى يسمع من خلفه ما مبين. ذكر ابن قدامة والمغني والنووي في المجموع أنه يستحب للإمام أن يجهر بالتكبير بحيث يسمع المأمومون ليكبروا، فإنهم لا يجوز لهم التكبير إلا بعد تكبيره، لا يجوز لهم التكبير إلا بعد تكبيره. والمسألة الخامسة، المسألة الخامسة قول المصنف: ولم يكن له مسمع ولا مبلغ، يعني لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ يبلغ عن التكبير كما ترونه في الحرمين مثلا بعض المساجد الجوامع الكبيرة، يكون هناك من يبلغ خلف الإمام. أما هذا النفي الذي نفاه الشيخ فالظاهر أنه يعني المبلغ الدائم في الحال الدائمة المستمرة، لم يكن له مبلغ، وهذا هو الصحيح من صلاة الرسول. لكن لما مرض عليه الصلاة والسلام وصلى لأصحابه وضعف صوته كان يكبر ويكبر أبو بكر وراءه ليسمعهم كما في صحيح مسلم من حديث جابر. ولذلك ابن قدامة نص على هذه المسألة في المغني فقال: فإن لم يمكنه إسماعهم جعل بعض المأمومين ليسمعهم أو يسمع من لا يسمع الإمام، لما روى جابر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا، كبر أبو بكر ليسمعنا. فهذه مثلا يعني المقصود المصنف رحمه الله هو أنه لم يكن له مبلغ دائم لا حاجة له، لذلك يخشى أن تكون بدليل حاجة تكون من البدع. لكن لا نستطيع الجزم بذلك لأن لها أصل في السنة وهو هذا، وإن كان للحاجة. ومسألة السادسة والأخيرة هي قوله: وكان أصحابه يكبرون سرا، يكبرون سرا نبه الشيخ على هذه حتى لا يظن أحد أن الجهر بالتكبير خلف الإمام سنة، لأن الشيخ ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالتكبير، فإذا هل نقتدي به فنجهر بالتكبير؟ قال لا، هذه سنة المأموم أن لا يكبر لا يجهر، هذا مقصود الشيخ، وهذا استدراك حسن تنبيه لطيف فيها علم عظيم. فإن سنة المأمومين هو التكبير بلا جهر، بل بإسرار يسمعه هو تنعقد به صلاته، كما ذكرنا قبل قليل في مسألة تكبير المصلي، هو أن ينطق بالحروف نطقا خفيا نطقا خفيا، والله أعلم. في هذا وصلنا إلى نهاية الكلام على هذا الفصل وهو الإحرام. نسأل الله تعالى أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا، أن يوفقنا لاتباع السنة، يوفقنا لعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، شكر الله لكم ما قدمتم، ونستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: كيف يكون تتبع الصفوف في عصرنا؟
كيف
يكون كيف يكون تتبع الصفوف في عصرنا الحاضر، وربما لا يرضى الناس بذلك، وقد يضيع وقت كبير في المساجد الكبيرة على وجه الخصوص لكثرة المصلين؟
هذا الأمر الآن ليس بيد عامة الناس وأفراد الناس، هذا الأمر يرجع إلى أهل العلم الذين يلون المساجد ولهم القول المسموع والمكانة المرموقة في المسجد، بحيث أنه ينبه الناس ويعلمهم ويحثهم ويعظهم في ذلك، ثم يصبح يوجههم حتى يعوا عنه. وأما أفراد المأمومين وهذا فهذا يصعب عليهم، لأن من الناس الجهل كثير، السنن خفية خالص عن الناس، والتناحر بين الناس الكثير، خاصة صاحب السنة يلمزونه بالتشدد، يلمزونه بالتنطع، خاصة بعض الأحزاب أو الفرق الضالة مخالفة للسنة أو متعصبة المذاهب. فأصبح طالب العلم الذي له أن يعلم الناس ويعظ بالحسنى، حتى لأن مهمته طالب العلم السلفي صاحب السنة مهمته في نشر السنة والعقيدة وبيانها أمر أكبر، يتحمل لأجله بعض الأشياء والسكوت عن بعض الأشياء، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، سكت عن المنافقين درءا لفتنة كلام المنافقين أو الناس، كذلك لو في قضية لما سكت عن هدم الكعبة وبإعادتها على قواعد إبراهيم، حتى لا تنكر ذلك قلوب قريش والعرب. فراعى بعض حتى تقوى القلوب لقبول السنة، وهذه من السياسة الشرعية للداعية. المهم أن الداعية الآن في طوره أن يعلم الناس وينشر السنة، فإن كان مسموع الكلام مقبول يبين السنة للناس، وهذا هو الواجب عليه في هذا الوقت. إذا تمكن من طلب العلم والزيادة فيه حتى يصبح مسموعا مرجوعا إليه، بعد ذلك ستصبح لكلمة المقام مجرد أن يجدها الناس في السماء. ونحن لا أخفى عليكم في هذا الزمان أصبحنا إذا وجدنا الكلمة للشيخ الألباني مثلا أو للشيخ ابن باز أو للشيخ ابن تيمية تنبيه على سنة من السنن فرحنا بها وحرصنا على تطبيقها. لماذا؟ لأننا وثقنا بهم بأنهم علماء أصحاب سنة وأنهم حريصون على بيان السنة. فكذلك طالب العلم يحرص على أن يكون صاحب سنة معروف بالعلم معروف بالرفق معروف برحمة الناس، بحيث أنه يأتي اليوم الذي تصبح كلمته مقبولة وكلمته مسموعة. هذا مقصودي، يعني من باب أنه ليس كل شيء يستطيع طالب العلم أن يقوم به وأن يفعله، وهكذا الأمور بالتدرج كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يعلي السنة وأن يرفع شأنها وأهلها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثاني قد أجبتم عليه في ثنايا كلامكم، يسأل عن هيئتي رفع لي
الصوت بعيد ولا ما لي غير واضح.
وهكذا شيخنا أفضل.
نعم.
أقول السؤال الثاني قد أجبتم عنه في ثنايا كلامكم، يسأل صاحبه عن هيئة رفع اليدين حذو الأذنين.
حذو الأذنين؟
نعم.
نعم.
نعم هو كذلك شيخنا أقول قد أجبتم عنه.
حذو الأذنين. نعم. إيه نعم موجود في مثل ما ذكر النووي أن تكون الأطراف الأصابع العليا محاذية للأذن من أعلى فروعها من أعلى، هذا إذا قلنا حذو الأذنين. والإبهام وهو الإصبع الكبير محاذيا لشحمة الأذنين من أسفل. نعم.
سؤال الثالث يقول صاحبه أحسن الله إليكم شيخنا
وإليكم،
هل يفهم من اختيار الشيخ رحمه الله تعالى أن يقوم المصلي بعد التكبير بوضع يديه أم لا زال رافعا يديه يعني وهو مكبر؟
هذه المسألة لا تفهم من كلام الشيخ، يعني أنه إذا كبر يرخي يديه ويضعهما، لا، هي تفهم من المسألة التي تليها ويوضع يديه، لأنه قال ثم كان يقبض يده اليمنى إيش يده بيده اليمنى برأي يديه اليسرى ويضعهما على صدره. هذه المسألة مسألة وضع اليدين أين يضعهما ستأتينا، لكن يظهر أن السائل يقصد ما بين وضع اليدين على الصدر وما بين رفعهما كيف يفعل، هل يرسل يديه ثم بعد ذلك يقبضهما؟ أظن يقصد هذا. هذه المسألة تحصل من بعض الناس يخطئون فيها، لكنها الصواب لا، الصواب أنه أنه منذ أن يضع يديه من الرفع يجعلهما على صدره، يجعلهما على صدره. وهذه المسألة نبه عليها ابن المنقذ في البدر المنير في تخريج الشرح الكبير للرافع الذي مر معنا ذكره وهو العزيز في شرح الوجيز الذي اختصره النووي في الروضة، ذكر عن الغزالي أنه يعني عزى رواية أنه كان إذا كبر عليه الصلاة والسلام كان يرسل يديه إذا كبر، ثم وأنه إذا أراد أن يقرأ رفعهما وضعهما على صدره. لكن ابن الملقن ذكر أن هذا يعني الذي ذكره الغزالي في الإحياء أنه غير صحيح، بل إن الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضعهما على صدره، أو يضعهما على صدره مباشرة. لكن هذه المسألة أنا كتبتها في نقلتها من كلام الملقن في شرح صفة صلاة المتصل الشيخ الباز، ولعلي أتي بها حتى نقراها عليكم من الشرح في الدرس المقبل بعون الله تعالى، حتى لأن له كلام جميل يعني مناسب أن ينقل. لكن خلاصته هو الذي ذكرته لكم أنه لم يصح في أحاديث، وإنما ورد في أحاديث عند الطبراني لكن لم يصح، وأن العلماء استدركوا هذا عن الغزالي منهم ابن الصلاح وغيره. وإن شاء الله تعالى نذكرها نقرأها لكم، نوردها كلها حتى تكون فيها فائدة. هذا من جهة. الجهة الثانية، تذكرت أن الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى لا نستطيع الدرس لأن يعني عندي دورة علمية في مدينة الدمام في لمعة الاعتقاد جمعة والسبت، ولا أستطيع العودة إلا يوم الأحد بالليل متأخر. العودة متأخرة يعني بعد الحادية عشرة يكون فيها شوي تعب، فإن رأيتم أن نؤجلها للثلاثاء ما عندي مانع، وإن رأيتم أن الثلاثاء أقصد الذي الأسبوع المقبل، أو تكون في الأربعاء أو الأحد الذي بعد، يعني لا أستطيع يوم الأحد. هذا كما يقال السي بالسي يذكر، السي بالسي يذكر ولا الشيء بالشيء يذكر
بحسب لسان الناطق.
أجيب السي بالسي يذكر ولا الشيء بالشيء يذكر،
هذا راجع إلى لسان الناطق شيخنا، إذا كان هل ينطق الشين
لا ليس على اللسان، وإنما هو هذا المقصود. هذه جاءت من جهتكم الفائدة فيها، وإن كانت من تونس لكن من جهتكم من البلاد المغاربية. ذكرها الشيخ صاحب التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور، ذكر في تفسيره المجلد الأول أن الصواب أن يقال السي بالسي يذكر وليس الشيء بالشيء يذكر. قال لأن السي مفرد سيان وسواء، يعني السي بمعنى النظير، سيان نظيران، سواء نظراء. أو فيقول السي بالسي يذكر أي النظير بالنظير يذكر، لكنها درجة عند الناس أن يقولوا الشيء بالشيء يذكر. وأصبح الإنسان الآن إذا أراد أن يقول الصواب لا بد أن ينبه عليه ولا بد أن يعتذر، حتى لا يظن أنه أخطأ. وكما قيل خطأ مشهور ولا صواب مهجور. طيب
بارك الله فيكم شيخنا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل من أين يؤخذ وجه التواضع عند رفع اليدين الذي ذكره بعض أهل العلم، مع أن الصفة التي ترفع عليها اليدان لا تدل على ذلك.
لا إيش لا؟
لا تدل على ذلك
صفة رفع اليدين.
نعم.
يعني هم نظروا إلى أنها تشبه، يعني اشتهر عند الناس أن الذي يستسلم يرفع يديه جدا عالية، ما يلزم، قد يكون يكفي فيها رفع اليدين إلى هكذا إلى صدره تذلل، ما يلزم يرفع يديه إلى الأعلى، ولا يلزم أن يكون بصفة دقيقة بحذو المنكبين وبحذو كذا وبحذو الأذنين. هذه صفة التعبد التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هم لاحظوا هذا الملحد أن الذي يستسلم يرفع يديه أمامه مشعرا من أمامه أنه ذل له، ليس المقصود هو التواضع، يعني أن يكون وضيعا أمام من أسره. فكذلك المكبر يفعل ذلك إشعارا إلى أنهم ذل أمام ربه عز وجل. هذا ما ذكره من غناه. لكن قول الثاني، والنووي أشار إلى هذا، وابن الحجر أيضا في فتح الباري ذكر عدة أقوال، لكن الذي ذكره صاحب الروض المربع كما ذكرنا له، قال ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، لأن العبد إذا قال الله أكبر كشف الحجاب رفع، فكأنه يشير إلى رفع الحجاب. الله أعلم. على كل هي كما أصح ما قال فيها الشافعي لما سأله الربيع، نعم الربيع المرادي، الربيع المرادي سأله عن ال عن عن العلة معنى أو المعنى، قال تعظيم الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن حجر عن ابن عمر أن عزينة الصلاة رفع اليدين، على كل هي سنة كما الشافعي قال، تعظيم الله واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف يعرف المأموم بدخول الإمام في الصلاة من غير جهر لو تركه؟
الأخ السائل يسأل عن سؤال يرد علي كثيرا، ولذلك لولا ما حكي الإجماع، لو ما حكي الإجماع لقلنا بوجوب الجهر للمأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليتم به. فإذا كان الإمام لا يجهر كيف نعرفه؟ نعرف أنه قام من السجود ونحن ساجدون ما نرى، هذا لا يتأتى، كذلك رفعه من الركوع كإلى آخره. ولذلك الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع رجح الوجوب، رجح الوجوب مع أني ما على بحثي القاصر ما وجدت من قال بالوجوب، وهو الذي يدل عليه، الذي يدل عليه. لكن الجمهور استدلوا بأن عليا لما كان يجهر بالصلاة فقال رجل هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد، وقالوا إنه دل على أن الناس تركوها قبل علي رضي الله عنه، قبل خلافة علي، وكان أهل المدينة لما صلى أبو هريرة جهر بالتكبير، أقصد جهر علي بالتكبير، فقالوا هذه سنة النبي، يعني كان هجر التكبير في زمن خلافة أو إمارة عثمان وبعده مروان بن الحكم في أهل المدينة ونحوها. فكأن هذا كان متروكا الجهر بالتكبير، وسكوت الصحابة في ذلك الوقت في زمن تركه دل على أنه غير واجب. ولما أظهر علي رضي الله عنه نبه على أنه أظهر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، يعني القول بالوجوب أظهر، لكن الجزم به صعب. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل النفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف يحمل على نفي الصحة أم على نفي الكمال؟ وإذا كان النفي في الحديث للصحة، فما العمل لمن دخل المسجد ووجد الصفوف مكتملة؟
هذه المسألة طويلة، مر معنا في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين أن النفي الأصل أنه للصحة، فإن الأصل أنه للوجود، فإن لم يكن للوجود فللصحة وهو هذا، أو للنفي الكمال. والأصل أن النفي للصحة حتى يدل الدليل على أنه لنفي الكمال، لكن الجمهور استدلوا بأن أبا بكرة كبر خارج الصف ثم دب في صلاته وهو راكع حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، فقالوا جزء من الصلاة وهو خارج الصلاة، خارج الصف منفرد. واستدلوا بحديث أنس، كل هذه في صحيح البخاري ومسلم، خاصة حديث أنس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لهم في بيته، قال أصهفت أنا واليتيم وراءه والعجوز وراءنا، قالوا هذه منفردة منفردة. فاستدلوا بهذا بأن الصلاة صحيحة، وإن أنما نفي النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد، أي نفي الكمال، قالوا هذا الذي صرفه عن نفي الصحة. وإن كان من يوجبه أو يقول لا تصح الصلاة كالحنابلة مثلا، وهو اختيار الشيخ ابن باز، قالوا هذا ليس يعني دليلا، لأن حديث أبي بكرة في جزء من الصلاة، ليس في الصلاة كلها أو في ركعة كاملة كما يشترط الحنابلة. وحديث المرأة قالوا إنها امرأة، والمرأة هذا مكانها لا تكون مع الصف، الأصل لها أن تكون خلف الصف سواء واحدة أو أكثر، وهذا أقوى، هذا القول أقوى. لكن الشق الثاني من السؤال، ماذا يفعل من دخل الصفوف مكتملة؟ له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يبحث في خلل الصفوف ويرصها الصف حتى يجد مكانا، فإذا فرض أن الناس طبقوا السنة بالكلية فأصبحت الصفوف مرصوصة كما لو كانوا في زمن الصحابة، ففي هذه الحالة له أن يتقدم حتى يكون عن يمين الإمام، صلي يكون عن يمين الإمام. الحالة الثالثة إذا لم يتمكن، الصحيح أنه يجوز له أن يستل رجلا من المصلين فيلين معه، كما قال أبو داود في تفسير لينوا بأيدي أصحاب إخوانكم لما روى الحديث، أنه يرجع معه حتى يصلي معه فلا يكون منفردا في الصف. وأما من كره ذلك أو منعه، الصواب أنه غير ممنوع، والذين كرهوه قالوا إنه حوله من مكان فاضل إلى مفضول، نقول بل هو يكتب له أجر أنه في المكان الفاضل لسبقه، ورجوعه لإعادة مع أخيه ولينه في يده داخل تحت عموم لينه بأيدي أصحابكم إخوانكم، وهو في هذا محسن على أخيه غير مسيء، فلم يعرض عن الصلاة أو عن الصف السابق تقدم، وإنما أحسن إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل متأخرا من الصلاة، قال من يتصدق على هذا فيصلي معه ركعتين، فقام رجل وصلى معه مع أنه في وقت نهي بعد صلاة الصبح. فهذا هو الظاهر، والله أعلم. نعم
شيخنا حفظكم الله، يعني تعقيبا على السؤال نفسه أو على الجواب على السؤال الأخير، الذين يمنعون ذلك، يعني قد أجبتم على شق مما يريدونه، وهو أنه يجره من المكان الفاضل إلى المفضول، لكن مما يذكرونه كذلك أن جره قد يؤثر على خشوع المجرور وعلى خشوع المصلين في الصف، وقد يحدث خللا في الصف مما يؤدي إلى الحركة، وهذا قد يؤثر كذلك
ما يضر.
على المصلي
ما يضر، هذه الحركة وهذا كله لمصلحة المسلمين، لمصلحة الصلاة ولمصلحة المسلم. أما الحركة التي ينتقل فيها الرجل والخشوع، هو لا يؤثر في خشوعه، حركة لمصلحة أخيه، وهذا لمصلحة الصلاة. كما لو تخلل أمام الصف بالصف مكان فتقدم أثناء الصلاة، يسن له أن يتقدم، فلا نقول له أن تقدمك هذا يخل بالخشوع ونحوه، لا. كذلك الفرجة التي تصبح للصف، الواجب على المسلمين أو المستحب لهم أن يتراصوا حتى يفعلوا يعني الخلل، يسدوا الخلل، فيكون حركتهم من مصلحة الصلاة، كمثل حركة السجود والركوع هي من الصلاة، جزء من الصلاة. فالظاهر والله أعلم أن هذا مغتفر ولا يخل بفضيلة الصلاة أو كمال الصلاة، الله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، لو امتنع الناس عن الرجوع لعدم علمهم بمشروعية ذلك،
لو امتنعوا أو هو خشية أو ذهب أو لأن من العلماء من يقول لا يجوز له أن يصلي خلف الصف، ولا يجوز له أن يجذب أحدا، يقولون هذا وهذا، يقول إما أن يجد خللا، وإما أن يتقدم حتى يصف مع الإمام، وإما أن ينتظر. فهؤلاء نقول لهم نعم ينتظر، يعني لا يكبر، ينتظر حتى يأتي أحد. فإذا لم يأتي أحد ففي هذه الحالة حتى ينتظر حتى يسلم الإمام، ويصلي منفردا وله أجر الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج يريد الجماعة فأتاهم في المسجد فوجدهم قد صلوا كتب له أجر الجماعة. فهذا الرجل اتقى الله عز وجل، توضأ وجاء إلى المسجد ووجد الصفوف مكتملة، كأنه وجدهم سلموا، لأنه إن صلى خلف الصف دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة للمنفرد خلف الصف. فالذي منعه من الدخول هو النبي عليه الصلاة والسلام، فهو اتقى الله عز وجل وانتظر، ثم اتقى الله عز وجل وصلى منفردا. فهذا هو الظاهر. وهناك من قال من العلماء إنه يصلي، يعني مثلا شيخ الإسلام بن تيمية قال ينتظر، فإذا خشي أنه لا يأتي أحد صلى، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، فجعل حمل ذلك على أنه إنما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأجل أن لا ينفرد الناس بلا سبب. أما إذا كان الإنسان معذورا فإنه يصلي ولا شيء عليه، هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، والله أعلم.
شيخنا حفظكم الله، بالنسبة لكلام شيخ الإسلام، يعني هل يفهم
نعم.
بالنسبة لكلام شيخ الإسلام رحمه الله،
يعني نعم.
هل ينظر يعني إلى آخر رمق كما يقال، يعني إلى الركعة الأخيرة إذا لم يدخل أحد، أم ينتظر قليلا؟
والله على الآن، أنا الآن بعيد واحد عن هذا، هل شيخ الإسلام حمله على خشية فوات الصلاة؟ لأن شيخ الإسلام يرى أن الصلاة تفوت والجماعة تفوت بفوات الركعات، يعني يقول إذا فاتت الركعة الأخيرة فاتت الجماعة، لكني لا أدري هل يتكلم عن الركعة التي يدركها أو يتكلم عن آخر ركعة، يعني لا أستحضر كلام الشيخ، إنما في الجملة هو ما ذكرت لكم، يحتاج مراجعة هذا بس. والظاهر أنه يخشى، يعني الظاهر ظنا أنه إلى الركعة الأخيرة، الله
أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، نختم بهذا السؤال، يقول صاحبه:
ما هو المعيار الذي يتم اعتماده لجعل كتاب مقدما على غيره في مذهب من المذاهب، خاصة إذا استوت الكتب في شمولية المسائل؟
استوت إيش؟
الكتب في شمولية المسائل.
في شمولية
المسائل.
نعم، لا شك أن العلماء يقدمون الكتب باعتبار المؤلفين وباعتبار الزمان وباعتبار أيضا اعتبار المنهج الذي سار عليه المؤلف. هل المؤلف سار على قول واحد هو المعتبر والمعتمد عند المصححين، أو سار على القولين، هل أو الأقوال، هل هو من الطبقة الأولى أو الطبقة المتأخرة الذين عنوا بتصحيح المذهب وعليه العمل؟ لأن المذاهب تعرف يكون منها ما عليه العمل ومنها ما عليه الفتوى ومنها ما عليه القضاء. الشيء الثاني نفس المؤلف، ما هي مكانته في العلم والمذهب والاعتبار، وهل اعتبر التصحيح ام اعتبر الشهرة، وهكذا. فكل هذه معتبرة، لكن يبقى يعني الكتب احيانا بعضها متشابه جدا، لا يختلف بعضها عن بعض. يعني مثلا عندنا في مذهب الحنابلة زاد المستقنع ودليل الطالب وأخصر المختصرات وكافي المبتدي كمتون صغيرة متقاربة جدا، إنما الاختلاف في بينها يعني في بعض كثرة المسائل أو وضوح العبارة. لذلك تجد العلماء يدورون بينها ولا يدققون جدا بينهما المقدم، لأنها كلها على الصحيح من المذهب، إلا بعض المسائل نحو 30 أو 32 أو بعض إلى 37 مسألة في الزاد. كذلك منتهى الإرادات، غاية المنتهى، وهكذا. كذلك عند الشافعية مثلا المنهاج للنووي أو منهج الطلاب لزكريا الأنصاري شيخ الإسلام، وهكذا شروحهم بن حجر الهيتمي أو الرملي، بحيث التدقيقات هي أشياء يكون الفروق بينها دقيقة جدا غير معتبرة من حيث الفروق. كذلك عند المالكية مثل مختصر خليل أو الشرح الصغير، وهو وإن كان يعني جاء بعده وهو أدق منه، لكن لا زالت جلالة خليل وكتابه عندهم. فشروحه التي دققت خليل تكون لها أهمية جدا، لأنه أحيانا هو ذكر أنه بنى على 4 كتب، وذكر أن رأي قول ابن المازري و صاحب التبصرة اللخمي، فهؤلاء وأقوالهم اختار منها. المهم أنها المعيار كما قلت لكم المصنف والمنهج الذي سار عليه والطبقة، الطبقة الزمنية. كتب المتأخرين تكون في الغالب يعني تتبعت ما تركه أو أعرض عنه المتقدمون. والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
آمين وإياكم، وجزاكم الله خيرا. وإلى لقاء إن شاء الله تعالى الأسبوع بعد القادم
إن شاء الله.
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.